بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعلامة الشام شيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت موافقة المعقولات للسمعيات، قال: وتبين أن المعقول الصريح مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناقضه ولا يعارضه، وأنه بذلك تبطل حجج الملاحدة وينقطع الكفار، فتحصل مطابقة العقل للسمع وانتصار أهل العلم والإيمان على أهل الضلال والإلحاد. وقد كنت قديما ذكرت
هؤلاء أهل الأهواء يرفعون شعار العقل ويقدمون العقل على النقل، ويقولون بأننا لابد أن نتحكم إلى العقل، فما أجازه العقل قبلناه وما رده العقل رددناه. وهنا تتأصل أمور: الأمر الأول أن العقل لا يلغيه الشرع، فإن الشرع يقدر العقل ويجعل له دورا، لكن دور العقل هو فهم النصوص، الفهم الصحيح لا معارضة النصوص. فالعقل الذي يعارض النصوص عقل متمرد، هذا عقل متمرد، فدور العقل أن يفهم النصوص الفهم الشرعي الصحيح وأن ينقاد. الأمر الثاني أنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ما في تعارض بين العقل والنقل، لكن أي عقل وأي نقل؟ العقل الصريح، العقل المنقاد، العقل العابد ربه الذي يقول سمعنا وأطعنا، العقل الذي يعلم حجمه ودوره، وهو أنه عبد لا معبود. وبين النقل الصحيح، ليس النقل الموضوع ولا النقل المخترع، وحينئذ لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصريح صحيح والفطرة السليمة. فثلاثة تجتمع: نقل صحيح وعقل صريح وفطرة سليمة. فالشريعة توافق العقول الصريحة، الشريعة توافق الفطرة السليمة، ولهذا لا تجد العقل الصريح والفطرة السليمة تعترض على نص أبدا. لأن ماذا عسى أن يعترض؟ الآمر هو الله، والمبلغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخالق هو الله. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير؟ فالله هو الذي خلقنا، وهو سبحانه وتعالى الذي جعل لنا شرعا، هذا الشرع يتوافق مع هذا الخلق. ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل أدرى بمصالح العباد وأعلم، وهو سبحانه وتعالى حكيم. ولهذا الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجح، ولا تنهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجح. يبقى لا تعارض ابتداء، اللي بيقول أنتم أتبع نصوص تتبعون نصوصا وألغيتم عقولكم، نقول ألغينا هوانا، أما عقولنا ما ألغيناها. كيف؟ لكن عقولنا عابدة لربنا سبحانه وتعالى، منقادة له، تعلم أنه لا يمكن أن تستقل بمعرفة مصلحتها بعيدا عن شرع ربها سبحانه وتعالى. نعم لها إدراك تعرف به الصالح لكن ليس كل الصالح، والضار لكن ليس كل الضار، ثم هي لا تعارض ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتحسين والتقبيح عندنا قام عليه العقل الصريح والشرع الصحيح. نعم.
وقد كنت قديما ذكرت في بعض كلامي أني تدبرت عامة ما يحتج به النفاة من النصوص، فوجدتها على نقيض قولهم أدل منها على قولهم، كاحتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فبينت أن الإدراك هو الإحاطة للرؤية، وأن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها.
نعم نعم، فهؤلاء لا ينفون شيئا، معتمدين على الكتاب والسنة، أثبته الشارع إلا كانت الآية نفسها ردا عليهم أو الحديث نفسه ردا عليه، كما قال شيخ الإسلام في بعض المواضع، وأنا ملزم بأن كل من يأتي بدليل يستدل به على باطله أنا ملزم أن أرده عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. فهؤلاء يقولون وينفون الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، ويستدلون على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فاستدلوا على نفي الرؤية بنفي الإدراك في الآية لا تدركه الأبصار، فقالوا لا معناه لا تراه الأبصار، والرد عليهم أنه فرق بين الإدراك والرؤية، فالمنفي عندنا هو الإدراك للرؤية، فلا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، لا تحيط به، لكن لا تراه، لا هي تراه بدليل قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبدليل قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب الله هؤلاء حال سخطه عليهم إلا وهو يمنح المؤمنين الرؤية لأنه راض عنهم سبحانه وتعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، سترون ربكم، يبقى لا تدركه الأبصار معناه لا تحيط به الأبصار، مش معناه لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار. طيب، ونفي الإدراك دليل على الرؤية، لأن الرؤية إذا نفيت نفي الإدراك من باب أول، يعني إذا نفي الرؤية نفي الإدراك، فلا تراه ولا تحيط به، إنما نفي الإدراك إثبات رؤية، إنما نفى الأخص نفى الإحاطة، فنفي الإحاطة دليل الرؤية، نفي الإحاطة دليل الرؤية، وإذا لو كان المنفي والرؤية والإحاطة معا لقال سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار، ولهذا إذا قال سبحانه لا تراه الأبصار لا يمكن أن تقول لا تراه ولكن تدركه، يقال كيف هذا، لكن تراه من غير إدراك، تراه من غير إدراك، لأن من ذا الذي يدرك ويحيط بالرب سبحانه وتعالى، يبقى أصبحت الآية دليلا عليهم أو دليلا لهم، أصبحت الآية دليلا عليه، دليلا عليه. نعم، فحينما مثلا تقول واحد يقول لك سأتيك إلى بيتك وأجلس معك، تقول له لن أكرمك، لن أكرمك، لن أكرمك يعني لا, لا, لا تأتي، النفي ونفي الكرم، نفي الكرم، نفي الكرم يستلزم نفي الاستقبال ونفي مجيئك، لا، لكن لما أقول لك لن تأتي، لن تأتي، لن تأتي يتضمن ولن أكرمك، لأنه من الأصل أصلا في شديد، لكن لن أكرمك يعني هتيجي بس مش هكرمك، يبقى نفي الإكرام إثبات للمجيء، نفي المجيء نفي للإكرام من باب أولى، هكرم من وهكذا. نعم،
قال إثبات الصانع وإحداثه للمحدثات لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله، قال وإذا تدبر العاقل الفاضل تبين له أن إثبات الصانع وإحداثه للمحدثات لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله، ولا تنقطع الدهرية من الفلاسفة وغيرهم قطعا باتا عقليا لا صلة فيه إلا على طريقة السلف أهل الإثبات للأسماء والأفعال والصفات.
وهنا قاعد الشيخ يقول هنا ولا تنقطع الدهرية، والدهرية الذين يقولون بأننا نعيش ظهرنا وإذا متنا فلا نبعث، فهم نفاة المعاد والبعث، دهرية ما يهلكنا إلا الدهر، نعيش 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 وإذا متنا خلاص لا نبعث يوم القيامة، هؤلاء يسمون بالإيه؟ بالدهرية، أي الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء يقول شيخ الإسلام لا يمكن أن ينقطعوا إلا على طريقة السلف. هنا نقعد قاعدة وهي أنه لا يمكن أن ينقطع صاحب البدعة إلا على طريقة السلف، لو ناقشت المعتزلة كما فعل الأشاعرة، لو ناقشت المعتزلة بأشعريتك لا يمكن أن قطع المعتزلة أبدا، سيلزمونك. يعني أنت تقول للمعتزلة، الأشعار يقول المعتزلة أنتم نفيتم الصفات كلها ليه؟ لا ده احنا نثبت 7 صفات. ليه؟ لأن العقل يدل على ذلك. هو سيقول له أنا نفيت جميع الصفات لأن العقل يدل على ذلك. يقول لا، العقل يدل على 7. هو يقول لا، العقل يدل على 7. ثم يقول المعتزلي طب على ما نفيت بقية الصفات؟ فلا يمكن أن ينقطع المعتزلي ولا الجهمي ولا الجبري ولا أي طائفة من طوائف إلا على طريقة السلف. ولهذا لما تجيب مثلا واحد معتزلي يناقش واحد ملحد خسران. حتى العيال الملاحدة اللي بيجوموا على التلفزيونات، أما بيجي الصوفي يناقشه ولا ما بيجي أشعاري يناقشه ما بيقدرش يعمل معاه حاجة. ليه؟ لأنه لا يناقشه بقاعدة حق، إنما بقاعدة باطل، بقاعدة باطل. صحيح إن باطل أخف، صحيح إن باطل أخف، لكن لا يمكن يستقيم له المناقشة. امرأة زانية وامرأة أخرى متبرجة وصفور وحالتها بالبلد تنكر عليها، ليه تزني؟ خليك محترمة. الثانية ما تقولها طيب وانت كمان انت يعني تم انت متبرجة وانت مش عارف ايه وانت انت مخالفة شرع ربك. طيب وانت مخالفة شرع ربك؟ فلا يمكن انسان يقوى على مناقشة صاحب باطل الا اذا انطلق من قاعدة الحق الخالص. الحق الخالص معلكش ما فيش عرصك ايه بطحة. زي ما لو انا مثلا تبع جماعة من الجماعات وجيت اقول ما تبقوش اخوان ولا تبليغ ولا تنضموا الجماعة، واحد يقول تم انت في جماعة. لكن لا يجي يقول لي انت في جماعة ولا مش في جماعة. انا ارى، لا ارى الجماعات ولا ارى الطوائف ولا ارى كذا، كل هذه باطلة. يعني انت مش تبع جماعة اسكندرية، ده مو سلفيين وانت مش سلفي. لا دي حزبية مش سلفية. سلفية لا قيود لها الا ما كان عليه النبي والصحابة، لا اسكندرية ولا مرسى مطروح ولا اسيوط ولا غير ذلك. هذه حزبية مقيتة لا نتبعها. فلا يمكن تناقش باطل الا وانت على الحق الخالص. لما جم يناقش اسامة البحيري الجماعة بتوع الصوفية والجماعة دول، يناقش اسامة البحيري اخذ بالك ماذا صنع؟ لعب بهم الكرة، لعب. هما قالوا لك واحد تجي من امام 4 اوعى، لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد اوعى تيجي. ولما طلعوا سعد الدين هلالي، لا ما تقولش ابن تيمية، ما هو التاني بيقول بقى الاستاذ ابن تيمية، فلا ما تغلطش فيه، يقول انت مش عارف انت كذا 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 كذا. فلا يستطيع. وبعد عايز قدامه ايه؟ واحد محترم. يعني انت اسلام قول اللي انت عاوز بس خليك محترم شويه مع الائمه، انما اللي انت تقوله ده باطل لا. ولهذا سعد الدين هلالي بيقول له، لما بيقولوا اسلام بحيري انت احنا بنتخيط بدول، الناس دي رجال يعني خلاص كذا كذا كذا. فقالوا لا بس دول أئمة. صحيح أنا لا أرى التقيد، أنا أرى أن احنا نطرح كل الآراء والشعب هو اللي يختار، بس دول برضو أئمة. خلي بالك شوف الرد بقى. يعني هو سعد الدين هلالي ما عندوش إشكالية أن احنا إيه يكون عندنا عقل وإحنا اللي نختار، احنا نعرض الآراء والشعب اللي يختار. يبقى إيه الإشكالية بينه وبين إسلام البحيري؟ إسلام البحيري ما يراش دول أئمة، احنا مش دول رجال. سعد الدين هلالي بيقول لا دول ائمة بس احنا برضو اللي نختار من كلامه. طب نختار من كلامهم بايه؟ انا حينما اطلع على كلام الشافعي واحمد ومالك او كذا وارى ان هؤلاء الفقهاء اختلفوا على قولين، انا اختار احد القولين بناء على ماذا؟ بناء على علم، بناء على قواعد ترجيح، بناء على على ادلة شرعية. انما الشعب يختار، يعني خلينا الشعب يختار زي ما بيختار اي حاجه بقى، عضو مجلس الشعب بيختار اي حاجه، يبقى الشعب برضه اختار. تاني رجعنا للشعب يختار، اصبحت ديمقراطيه في الشريعه، ديمقراطيه حكم الشعب نفسه بنفسه، اختيار الشعب بنفسه لنفسه. فانت جايب واحد لا يرد يد لامس بيكلم مع مين؟ مع رجل كذا. يبقى يعني مثاله، يعني مثاله امراه لا ترد يد لامس بترد على امراه مثلا زانيه. فلا يمكن يستقيم الرد على الباطل قط الا بان ترد بقاعده الحق الخالص، بقاعده الحق. ولهذا السلفي بحق يقف في وسط 72 فرقه لو ناقشوه في وقت واحد لافحمهم. ليه؟ لأنه عنده حائط صد لكل طائفة. النقاش المعتزلي رد عليه، النقاش الصوفي رد عليه، النقاش الرافضي رد عليه، أي طائفة من الطوائف يرد عليه في وقت واحد، لو اجتمعوا عليه جميعا رد عليه في وقت واحد. إذا قال لك أنت بتثبت الصفات كيف؟ كيف الله له يدان وله وجه؟ يعني الله زينا بقى، احنا لنا وجه وايدين وكلامين ده، ويبقى الله برضو له ايه وجه وايدين، يبقى هو صار الله مثلنا. نقول الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت الان تنفي ان الله يد، ويقول انا انفي. نقول كيف تنفي ما اثبته الله سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه بل يداه مبسوطتان. ازاي تنفي ما اثبته الله؟ الله اثبت يد ولا نفى يد؟ الله قال ليس له يدان ولا قال بل يداه مبسوطتان؟ وقال لما خلقت بيدي. يبقى انت اللي تثبت، اللي تنفي بدليل اذا اردت ان تنفي، اما انا اثبته بدليل. فان قلت ان من لازم اثبات اليدين ممثلة المخلوق، نقول يبقى لازم من اثبات يدين للهرة او للقطة او كذا ان تكون كيدي الفيل. الفيل له يدان والهرة له يدان والحصان له يدان طيب هل مجرد اثبات اليدين لكل واحد من ذي يقتضي الممثله؟ تبقى الهره القطه مثل الفيل مثل كذا، لانني اثبتت يدين لكل واحد منهما. يقول لك لا، الفيل له يدان تليقان به، والحصان له يدان تليقان به، والهر له يدان تليقان به. نقول لا، لو قلت ان للهر يدان يبقى اذا تبقى تصبح كيدي الفيل. لا لا، هو انت مجنون؟ شوف اهو أدف يدي الفيل اهو. نقول بل أنت المجنون. فإذا كنت تقول بأن إثبات اليدين الهرة وإثبات اليدين الفيل لا يقتضي ممثلة، بل كل له يدان على حسب ما يليق به، فعلى ما نفيت أن الله له يدان على حسب ما يليق به، ولله المثل الأعلى. يبقى لا يمكن يرد عليك صاحب البدعة أبدا. فننتبه لهذه القاعدة يا إخوان، ننتبه لهذه القاعدة. أذكر برا في قناة الرحمة جابوا واحد اسمه صبر عبد الرؤوف، واحد اسمه أبو العمايم ده ولا مش عارف اسمه إيه كده، برضو في الأزهر أستاذ فقه وده أستاذ فقه، هيناقشوا مين؟ واحد اسمه جمال البنا ولا مش عارف إيه البنا، راجل عقلاني كده اللي بيرى التدخين في رمضان ما بيبطلش الصيام ولا حاجة. مين؟ أخو حسن أو جمال برضو؟ جمال. فالمهم انا شفت الاعلان كان بعد الحلقه بتاعتي، شفت الاعلان هيعلنوا ايه عن هذا، فقلت لهم ازاي انتوا جايبين اصلا دول يناقشوا ده؟ قال ده هم متحمسين يناقشوا. قلت لهم لا يمكن يناقشوا، لا يمكن يصيبوا في مناقشته قط، لان هؤلاء اصلا صوفيه اشاعره. صوفيه اشاعره هيناقشوا واحد عقلاني؟ لا يمكن تكون لهم الغلبه قط. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اللي بقى وراه اللي اذا رد باطلا عند جمال البنا فستجد رد الباطل هذا بباطلين، يبقى انت محتاج ترد تاني على مين؟ على صبر عبد الرؤوف، ترد تاني على ابو العمام ده، لانه هيرد بباطل لن يرد بحق. انما اذا ردتم ان تردوا على باطل يبقى ناتي باهل الحق الخالص، هم الذين يردون على صاحب الباطل. صاحب الباطل، يبقى القاعده عندنا لا يمكن ان يرد على صاحب الباطل الا بالحق الخالص. لهذا يقول شيخ الاسلام ايه؟ ولا تنقطع الدهريه من الفلاسفه وغيرهم قطعا باتا عقليا لا صله فيه الا على طريقه السلف اهل الاثبات. انتوا ليه يا جماعه دهريه بتنكروا ان الله يبعث؟ قال لك ازاي ربنا هيعيد العظام دي ويعيد كذا؟ شوف اهو ده بقت عظام باليه وبقت 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 الى اخره، كيف يعيدها الله؟ نقول لهم حاجه بسيطه خالص، كيف خلقها الله اصلا؟ هي البداء اعظم ولا الاعاده؟ البداء. ومع ذلك ولهذا الله قال وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون ايه؟ طب انتم تنكروا ان الله يبعث، اذا انكروا ان الله عز وجل ايه؟ يخلق. ولهذا لما قريش انكرت البعث واثبتت الخلق وقعت في التناقض، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب علامة لا تؤمنوا أن الله هو الذي يعيدكم أيضا مرة ثانية ويبعثكم مرة ثانية؟ يبقى تستطيع أن تفحم بهذا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني خلقك الله من عدم، الذي خلق من عدم غير قادر أن يعيد ما خلق. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبلى كل شيء في ابن آدم إلا عجب الذنب. شيء كده مهما يبلى الإنسان بيبقى جزئية صغيرة اللي هي عصعص كده في الآخر، منه يركب خلق الإنسان مرة ثانية. فالله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا أنت أولى بالنص الصحيح، وأولى بالعقل الإيه؟ أولى بالعقل الصحيح. فالعقل يقول كده بأن إعادة الخلق أهون من البداء، وإن كان كل ذلك هينا على الله سبحانه وتعالى. نعم.
ففحول أهل الكلام كأبي علي سنة 300 وأبي هاشم سنة 121 والقاضي عبد الجبار سنة 51 وأبي الحسن الأشعري سنة 23 والقاضي أبي بكر سنة 340 وأبي الحسين البصري سنة 36 ومحمد بن الهضيم أو أبي المعالي الجويني. نعم الهضيم
الهيضم
عندي بالضبط
محمد بن الهيضم
عندي ضاد ياء. وأبي المعالي الجويني سنة 78 وأبي الوفاء بن عقيل سنة 15 وأبي حامد الغزالي سنة 56 وغيرهم يبطلون طرق الفلاسفة التي بنوا عليها النفي، ومنهم من يبطل أصولهم المنطقية وتقسيمهم الصفات إلى ذاتي وعرضي، وتقسيمهم العرضي إلى لازم للماهية وعارض لها، ودعواهم أن الصفات اللازمة للموصوف منها ما هو ذاتي داخل في الماهية، ومنها ما هو عرضي خارج عن الماهية، وبناؤهم توحيد واجب الوجود الذي مضمونه نفي الصفات عن هذه على هذه الأصول. قال: وبعض حذاق المعتزلة نصر القول بعلو الله ومباينته لخلقه بالأدلة العقلية، وأظنه من أصحاب أبي الحسين، وقد حكى ابن رشد سنة 95 ذلك عن أئمة الفلاسفة، وأبو البركات وغيره من الفلاسفة يختارون قيام الحوادث به كإرادات وعلوم متعاقبة، وقد ذكروا ذلك وما هو أبلغ منه عن متقدم الفلاسفة كما ذكرت أقوى لهم. قال في الجزء الثالث صفحة صاد 68: قال: إن الاستدلال بحدوث المحدثات على إثبات الصانع هي طريقة فطرية ضرورية، وهي خيار ما عندهم، بل ليس عندهم طريقة صحيحة غيرها، لكنهم أدخلوا فيها من الاختلال والفساد ما يعرفه أهل التحقيق والانتقاد الذين آتاهم الله الهدى والسداد. قال: تكليم الله تعالى لعباده. قال: الناس متنازعون في تكليم الله لعباده، هل هو مجرد إدراك لهم من غير تجدد تكليم من جهته، أم لا بد من تجديد تكليم من جهته؟ على قولين للمنتسبين إلى السنة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. فالأول قول الكلابية والسالمية ومن وافقهم من أصحاب هؤلاء الأئمة القائلين بأن الكلام لا يتعلق بمشيئته وقدرته، بل هو بمنزلة الحياة. والثاني قول الأكثرين من أهل الحديث والسنة من أصحاب هؤلاء الأئمة وغيرهم، وهو قول أكثر أهل الكلام من المرجئة والقوامية.
يقولون هو قديم كقدم الحياة لا يتعلق بمشيئة. نعم 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 يقول السنة وغيره من أصحاب أبي حنيفة. نعم قول للمنتسبين إلى السنة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره، على قول المنتسبين إلى السنة ضد الشيعة. نعم.
والثاني قول الأكثرين من أهل الحديث والسنة من أصحاب هؤلاء الأئمة وغيرهم، وهو قول أكثر أهل الكلام من المرجئة والكرامية والمعتزلة وغيرهم. قال: ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذا القول، ولهذا فرق الله بين إحيائه وتكليمه كما ذكر في سورة النساء وسورة الشورى والأحاديث التي جاءت بأنه يكلم عباده يوم القيامة ويحاسبهم. قال: الحوادث والمتجددات. قال: ذكر أي الآمدي.
المهم أن قول الصحيح وقول أهل السنة والجماعة ولا يصح غيره بحال من الأحوال، هو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم سبحانه متى شاء كيف شاء بكلام حقيقي بحرف وصوت، وأنه لا يقال بأن هذا الكلام قديم، يعني تكلم الله به قديما فهو ملازم له كصفات الذات، بل يقال إنه سبحانه وتعالى من جهة أصل الكلام فإنه قديم النوع، وأما من جهة مفردات الكلام فإنها حديثة الآحاد، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم. أما أفراد الكلام وحد الكلام فهو سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر نادى تكلم بالوحي، وقال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، وكلم الله موسى تكليما. نعم.
قال الحوادث والمتجددات، قال ذكر في الجزء الرابع أي الآمدي المتوفى سنة 31 و600 أن لفظ الحادث مرادهم به الموجود بعد العدم، سواء كان قائما بنفسه كالجوهر أو صفة لغيرهم كالأعراض، وسمي ما ليس بموجود كالأحوال والسلوب والإضافات متجددات. وهذا الفرق أمر اصطلاحي، وإلا فلا فرق بين معنى المتجدد ومعنى الحادث. قال وأما المذاهب فيقال لفظ الحوادث والمتجددات في لغة العرب يتناول أشياء كثيرة، وربما أفهم أو أوهم في العرف استحالات كالأمراض والغموم والأحزان ونحوها. إذا قيل فلان حدث به حادث، وكثير منهم يعبر بالأحداث عن المعاصي والذنوب ونحو ذلك.
أحدث حدثا يعني أحدث معصية. نعم. لعن الله من آوى محدثا، من أحدث في ديننا في أمرنا هذا ما ليس من فورد. مؤمن متجدد والحادث كل بمعنى المخلوق. نعم.
قال صدورها عمن لا فعل له ولا صفة محال. قال فقولكم أي الفلاسفة والدهرية بصدور الحوادث المختلفة الدائمة عمن لا فعل له ولا صفة ولا يحدث منه شيء أعظم فسادا من قول من يقول إنه تارة تصدر منه الحوادث وتارة لا تصدر، فإنه إن كان صدور الحوادث عنه من غير حدوث شيء فيه محالا، فصدورها دائما عنه من غير حدوث شيء فيه أشد استحالة.
نعم.
قال نفات الصفات لا مستند لهم، ومن المعلوم أنه لا يمكن أصلا أن ينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم
نفات الصفات نفات الذات، لا يمكن أن يثبت واحد ذاتا بلا صفات، ولهذا من نفى الصفات أدى كلامه هذا إلى نفي الذات. كيف تكون ذات لا صفة لها؟ ذات لا توصف بالحياة ولا بالقدرة ولا بالعلم ولا بالمحبة ولا بالرضا ولا بكذا، هذا لا يمكن أن يكون. فنفي الصفات يساوي نفي الذات، وإثبات الذات يساوي إثبات الصفات. ولهذا قعد أهل السنة والجماعة بأن القول في الصفات كالقول في الذات، إذا نفيت الصفات يلزمك أن تنفي ذاتا، إذا أثبتت الذات يلزمك أن تثبت الصفات، لأن لا يمكن ذات تكون موجودة بلا صفات. أنت كإنسان ما لك صفات؟ لك صفات. الحجر له صفات، الحديد له صفات، الماء له صفات، الهواء له صفات، أي موجود له صفات. فلو أنك قلت الله سبحانه وتعالى ليس له صفات وعطلت صفات، إذن معناه عطلت الذات، إذ كيف توجد ذات بلا صفات؟ فلو قلت لا أنا أثبت الذات لكن لا أثبت الصفات، نقول إذن يلزمك أن تثبت الصفات إذا أثبتت الذات. نعم.
قال ومن المعلوم أنه لا يمكن أصلا أن ينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن إخوانه المرسلين كموسى وعيسى صلوات الله عليهما ما يدل على قول النفات لا نصا ولا ظاهرا، بل الكتب الإلهية المتواترة عنهم والأحاديث المتواترة عنهم تدل على نقيض قول النفات وتوافق قول أهل الإثبات، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين أرباب المذاهب المشهورة وشيوخ المسلمين المتقدمون. لا يمكن لأحد أن ينقل نقلا صحيحا عن أحد منهم بما يوافق قول النفات، بل المنقول المستفيض عنهم يوافق قول أهل الإثبات. فنقول مثل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهر، ولكن أهل الكلام والنظر من أهل الملة تنازعوا في هذا الأصل لما حدث في أهل الملة مذهب الجهمية نفات الصفات، وذلك بعد المئة الأولى في أواخر عصر التابعين، ولم يكن قبل هذا يعرف من أهل الملة من يقول بنفي الصفات ولا بنفي الأمور الاختيارية القائمة بذاته تعالى. وحقيقة هؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم أن الرب لم يزل معطلا لا يفعل شيئا ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، ثم أنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به، وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئا، بل إنما تحدث صفات تقوم بها، ويدعون أن هذا قول أهل الملل والأنبياء وأتباعهم.
هذا كلام باطل، إنما يقولون بأن الرب لم يزل معطلا لا يفعل شيئا ويتكلم بمشيئته وقدرته. كيف الله عز وجل يقول فعال لما يريد، ويقول سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
قال اضطرابهم في مسمى واجب الوجود. واعلم أن هؤلاء غلطوا في مسمى واجب الوجود وفيما يقتضيه الدليل من ذلك، حتى صاروا في طرفي نقيض، فطارة يثبتونه ويجردونه عن الصفات حتى يجعلوه وجودا مطلقا، ثم يقولون هو الوجود الذي في الموجودات فيجعلون وجودا
يعني يقولون الله موجود. طب الله له صفات، ينفون الصفات. طب كيف موجود، كيف يوجد من لا صفات له؟ فيقال هذا وجود مطلق، يعني وجود غير محدد، لأن الإنسان موجود بصفات معروفة، وكل شيء موجود بصفات معروفة، فالله عز وجل أخبر عن نفسه بصفات هم نفوها، إذن غير موجود. من لا صفات له لا وجود له، من لا صفات له لا وجود له، كيف تثبتون وجودا وتنفون صفات؟ هذا مستحيل أبدا. لهذا كان الكلام في الوجود عندهم وجود مطلق. نقول يعني موجود فوق العرش؟ يقول لا أعوذ بالله، بل يقول لا، بل يقولون لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت، إذن معدوم. نعم.
قال فيجعلون وجود كل ممكن وحادث هو الوجود الواجب بنفسه، كما يفعل ذلك محقق صوفيتهم كابن عربي المتوفى سنة 38 و600، وابن سبعين المتوفى سنة 68 و600، القونوي المتوفى سنة 29 و700، والتلمساني المتوفى سنة 90 و600، وأمثالهم. وطارة يشككون في نفس الوجود الواجب، ويقدرون أن يكون كل موجود ممكنا بنفسه لا فاعل له، وأن مجموع الوجود ليس فيه واجب بنفسه، بل هذا معلول مفعول، وهذا معلول مفعول، وليس في الوجود إلا ما هو معلول مفعول، فلا يكون في الوجود ما هو فاعل مستغن عن غيره. فطارة يجعلون كل موجود واجبا بنفسه، وطارة يجعلون كل موجود ممكنا بنفسه، ومعلوم بضرورة العقل بطلان كل من القسمين، وأن من الموجودات ما هو حادث كان تارة موجودا وتارة معدوما، وهذا لا يكون واجبا بنفسه، وهذا لابد له من موجود واجب بنفسه، وأن يكون
من إيه؟ من موجود.
موجد. وهذا لابد له من موجد واجب بنفسه، وأن يكون ما دخل في مسمى نفسه من صفاته لازما له، فاتصافه بصفاته سواء سمي ذلك تركيبا أو لم يسمى لا يمنعه أن يكون واجبا بنفسه، لا يفتخر إلى أمر خارج عنه، ولهذا كانت صفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار، وإن لزم من ذلك تعدد واجب الوجود بهذا المعنى، بخلاف ما إذا عني به أنه الموجود الفاعل للممكنات، فإن هذا واحد سبحانه لا شريك له. قال والمسلمون متفقون على أن الله سبحانه وتعالى وصفاته اللازمة لذاته لا يجوز عليها العدم. وعامة ما يلبس به هؤلاء النفاة ألفاظ مجملة متشابهة إذا فسرت معانيها وفصل ما بين ما هو حق منها وبين ما هو باطل، زالت الشبهة وتبين أن الحق الذي لا محيد عنه هو قول أهل الإثبات للمعاني والصفات.
المهم أن جميع الموجودات، أما الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى موجود، هذا وجوده سبحانه وتعالى وجود بنفسه، أي ما أوجده أحد ولا أقامه أحد، فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ما أوجده أحد، ولكن هو سبحانه وتعالى موجود بنفسه. طيب، ومن عدا الله فإن وجوده بإيجاد الله له، فإن وجود بإيجاد الله له، فما وجد شيء من المخلوقات إلا بإيجاد الله عز وجل له سبحانه وتعالى، هو الذي خلق سماء وأرضا وبحارا وأنهارا وأشجارا وآدميين وطيورا وحيوانات، لولا إيجاد الله سبحانه وتعالى لها ما وجدت. أما هو سبحانه وتعالى من أوجده؟ لا أحد، فهو سبحانه وتعالى ما أوجده أحد، لكن جميع الموجودات ما عدا الله سبحانه وتعالى فهي موجودة بإيجاد الله عز وجل لها. ولهذا بعض الناس يقولون لا تقولوا عن الله بأنه موجود، لأن كل موجود له إيه؟ له موجد، كل موجود له موجد. فإذا لو قلنا بأن الله موجود، إذن من الذي أوجده؟ نقول كل موجود مخلوق له موجد، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا موجد له، هو سبحانه وتعالى موجود بنفسه، وهو سبحانه وتعالى واجب الوجود بنفسه. أما ما عدا الله نعم، فكل موجود له موجد، هذا المفتاح موجود له موجد، هذا الكتاب موجود له موجد، هذا المسجد موجود له موجد، وهكذا كل موجود له موجد. أما الخالق سبحانه وتعالى فلا موجد له، فهو موجد الموجودات سبحانه وتعالى. نعم.
قال: إن من شك في أوضح الأمرين وأبينهما في العقل وفي أمر لم يشك أحد من الأولين والآخرين فيه كان أولى بالجهل ممن قال ما قالت به الأنبياء والرسل وأتباعهم وسائر عقلاء بني آدم من الأولين والآخرين، وعلم ثبوته بالبراهين اليقينية، وذلك أنه لم يجوز أحد من بني آدم وجود فاعل للعالم، ولذلك الفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له من غير أن يكون هناك فاعل موجود بنفسه. فمن شك في جواز هذا أو عجز عن جواب شبهة مجوزه كان جهله بينا، وكان أجهل من أفحش الناس قولا بالباطل المحض من التشبيه والتجبيه والتجسيم. قال: لا يؤخذ بلفظ مجمل مشتبه حتى يتبين معناه ويعلم المقصود منه. قال: هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة، وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض، وعظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه، ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة. ولهذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين معناه ويعرف مقصوده، ويكون الكلام في المعاني العقلية المبينة لا في معاني مشتبهة بألفاظ مجملة. وما تنزع
نعم يعني إن تلفظوا بلفظ مجمل فإننا لا نقبل ولا نوافق على لفظ هؤلاء حتى نقول لهم ماذا تريدون بهذا اللفظ المجمل، ماذا تريدون؟ فإن كان مرادهم حقا قبلنا هذا الحق، ولكن رددنا اللفظ فلا نثبت ولا ننفي. وأما إذا كان المعنى باطلا رددنا هذا الباطل، فإما أن نرده وإما أن نقبله كمعنى، أما كلفظ فإننا لا نتكلم بألفاظ مجملة، نتكلم بالألفاظ الواضحة. نعم.
قال: وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة كلفظ المتحيز والجهة والجسم والجوهر والعرض وأمثال ذلك، فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء لا في النفي ولا في الإثبات حتى يتبين له معناه.
نعم، أنت تثبت جهة، ما المراد بالجهة عندك؟ جهة مخلوقة أم ماذا؟ جهة العلو ولا جهة السفول؟ فإذا قال الله في جهة قلنا أي جهة، ماذا تريد بالجهة هنا؟ يقول: أقصد أن الله عز وجل عال على عرشه سبحانه وتعالى، مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه. نقول هذا المعنى صحيح، أما من جهة المعنى فهذا المعنى إيه؟ فهذا المعنى صحيح، لكن تثبت العلو بلاش الجهة المطلقة هذه والمجملة هذه. تقول ننظر إلى جهة، أي جهة؟ فهذه لفظة مجملة. الجسم يثبت أن الله جسم، نقول ماذا تريد بالجسم؟ يقول يعني الذات القائمة بنفسها الموصوف بصفاته. نقول هذا المعنى صحيح، أن الله عز وجل ذات قائمة بنفسه، له سبحانه وتعالى صفات وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقل بأن الله جسم ولا ننفي أيضا ذلك، فلا نثبت ولا ننفي. أما من جهة المعنى نقول لك ماذا تريد من وراء هذا المعنى، إن كان يريد حقا قبلنا هذا الحق، وإن كان يريد باطلا رددنا هذا الباطل. نعم.
قال: فلسفة
المعتزلة، هذا أخذ من هذا فائدة، منهج السنة والجماعة قائم على التفصيل والتفسير والإيضاح في الألفاظ وفي المعاني، في الألفاظ وفي المعاني. حينما أقول لك نثبت الأسماء وصفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف فالكلام واضح. لكن لما قلت تعالى الله عن الأعراض والأبعاض والأغراض يبقى أنت محتاج واحد يفسر لك يعني ايه تعالى الله عن الأبعاض دي. الأبعاض يعني ايه؟ إذ عندهم الصفات الذاتية الخبرية اللي هي الوجه واليدين يجعلون هذه أبعاض. تعالى عن الأغراض ينفون الحكمة، فالله ما يفعل بحكمة يفعل بمشيئة. والأعراض ينفون الصفات، فقولهم تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض عائد إلى نفي الصفات ونفي الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى. إنما أنت كلامك ورد به القرآن وردت به السنة. نعم.
قال فلسفة
الحق واضح. حينما ندعو الناس للتوحيد فما معناه عندنا؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بما يختص به ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. كلامنا واضح. حينما نقول للناس عليكم بالسنة، سنة النبي والصحابة، كلام واضح. حينما نقول للناس احذروا البدعة، فالبدعة معناها الإحداث في الدين بما لا يدل عليه دليل، كلام واضح. حينما نقول للناس دعوا التفرق والتشرذم فمعناه لا تنضموا لأي جماعة أو طائفة، كلام واضح. فكلام أهل الحق كلام واضح، لا يقبل عمومات ولا إجمالات ولا غير ذلك، كلام واضح. دعوتهم دعوة واضحة، ولهذا تحضر للرجل السلفي تجد دعوته واضحة من أول مجلس بخلاف غيره. ممكن تبقى طالب عند شيخ 10 سنين وتسأل عن منهج الشيخ في مسائل المنهج والمعتقد لا تجد جوابا. ليه بقى؟ لأنهم يقولون نحن نتكلم في العقيدة في ثنايا الكتب، دي المرحلة الأولى. ولو جئت تبحث عن عقيدة في ثنايا الكتب والكتب إذا أصلا لا تجد عقيدة، ولكن تجد إيه؟ مجملات في ثنايا الكتب. المجملات هذه صالحة لكل أحد على منهج إيه؟ على منهج المقولة. لما كانوا يقولون بأن العالم يحدث الناس، وفيهم الشيعة أتباع علي وفيهم السنة أتباع أبو بكر، فلما سئل الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أقرب للنبي أبو بكر أو علي، فأعطى المنهج بقى اللي هو منهج هؤلاء. قال من تحته ابنته، من ابنته تحته، من ابنته تحته، من ابنته تحته فرح الشيعي، من ابنته تحته يبقى بنت النبي فاطمة تحت علي يبقى هو علي، وفرح مين السن، من ابنته تحته اللي هو بنت أبو بكر تحت النبي، فأعطى الجواب الدبلوماسي. يبقى يطلع الشيعي فرحان ان الشيخ كان معاه النهاردة، ويطلع السن فرحان ان الشيخ كان موافقه النهاردة. أو منهج إيه؟ من ابنته تحته، ده منهج كثير من ينتسب إلى السلفية. يعطيك جوابا وانت بقى اختار، يعطيك جوابا اختار. إيه رأي في الجامعات وكذا؟ والله يا أخواني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الحق يقبل يا أخواني والباطل يرد من أي قائل به. صح، ما حاجة ما تزعلش حد، وحاجة لا تهدم إيه؟ لا تهدم فكرة الجامعات نفسها. ما هو صحيح، حتى الصحابة أصلا كل يأخذ من قوله ويرد، والأئمة الكبار كل يأخذ من قوله ويرد. لكن الجواب اللي هو جواب واضح قاطع إن ما في حاجة اسمها جماعات ولا تفرق، كل هذا التفرق في الأمة تفرق باطل، وهذه الجماعات جماعات باطلة، هذا الجواب لا يمكن يعطيه. لأن لو أعطى هذا الجواب لن يجلس واحد من الجماعات، لن يجلس واحد إيه؟ من الجماعات. وهكذا. نعم.
قال فلسفة المعتزلة والجهمية في نفي الصفات والأفعال. قال إن المعتزلة والجهمية نفت أن يقوم لله تعالى صفات وأفعال بناء على هذه الحجة. قالوا لأن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم، وبذلك استدلوا على حدوث
الجسم. لماذا نفوا الصفات؟ أي حجة بقى نفوا الصفات؟ قالوا أصلا الصفات والأفعال تقوم إلا بجسم، وبذلك استدلوا على حدوث الجسم. فصاروا ينفون ما ينفونه من صفات الله تعالى، لأن إثبات ذلك يقتضي أن يكون الموصوف جسما، وذلك ممتنع، لأن الدليل على إثبات الصانع إنما حدوث الأجسام، فلو كان جسما لبطل دليل إثبات الصانع. ليه؟ هيكون محدث أصلا. هو الدليل على وجوده حدوث الأجسام، لو قلنا الله له صفات يبقى بقى جسم، وإذا قلنا أنه جسم يبقى حادث، وعليه ننفي الصفات حتى لا يكون جسما، لأنه لو كان جسما لكان حادثا. يبقى معنى هذا الكلام ايه؟ هذا الكلام معنى ان اصلوا باطلا وحكموا الناس الى هذا الباطل، وضعوا باطلا وحكموا الناس الى هذا الباطل. قالوا لو اثبتنا ان الله عليم قدير كذا يبقى اثبتنا جسما، يبقى هو بهذا جسم. طب من الذي قال لكم اذا اثبتتم صفات يبقى اثبتتم جسما؟ اذا اثبتتم صفات يبقى اثبتتم ربا. ثم اثبات الصفات انت لا تستقل بعقلك في هذا، انما اثبات الصفات التي اثبتها الله لنفسه. يعني الله قال لما خلقت بيدي، وانت تقول ليس له يدان، الله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وانت تقول ليس له وجه. النبي يقول ينزل ربنا في ثلث الليل الاخير، وانت تقول لا، ما ينزل ربنا لما ينزل امره. النبي يقول ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الخالق، وانت تقول لا اصابع له. اذا انت اعلم بالله من الله ومن رسول الله، ولكن انت مش واخد بالك. اصل لو اثبتنا هذا يبقى اثبتنا الله جسم. طب الله هو الذي اثبت، هو انا اللي اثبت، الله هو الذي اثبت في القران وفي السنه. هو انا ما اقول الله بينزل في ذلك الليل الاخير، من الذي قال ينزل؟ هو سبحانه. هو لك لا ده ما بينزلش. المعنى انت مش واخد بالك، انت بتفهموش المعنى. يعني بينزل امره، ينزل امره، تنزل رحمته. نقول طيب ينزل امره، الامر هيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتب فتوب عليه. طب الرحمه تنزل في الثلث الاخير بس من الليل، يعني كل في الثلث الاخير من الليل تنزل رحمه الله، وعدا ذلك لا تنزل رحمه الله، يبقى هانك العباد، لا غنى العباد عن رحمه الله طرفه عين. فصاروا يخترعون الفضل عندهم ويحاكمون الناس لهذا. لو قلنا بان الله سبحانه وتعالى له صفات يبقى جسم، والجسم هيبقى حادث، وعليه ابطلوا الصفات حتى لا يكون ايه؟ جسما. فابطلوا الخالق سبحانه، لان ابطال الصفات تعني ابطل الخالق عز وجل. نعم. لان الدليل على اثبات الصانع انما هو حدوث الاجسام، ده الدليل على اثبات الصانع حدوث الاجسام، وان الله ليس بجسم. نعم. يبقى هذا طريق باطل. نعم.
وقالت المعتزلة كأبي الحسين وغيره أيضا إن صدق الرسول معلوم بالمعجزة، والمعجزة معلومة بكون الله تعالى لا يظهر على يد كاذب، وغناه معلوم بكونه ليس بجسم، وكونه ليس بجسم معلوم بنفي الصفات، فلو قامت به الصفات لكان جسما، ولو كان جسما لم يكن غنيا، وإذا لم يكن غنيا لم يمتنع عليه فعل القبيح، فلا يؤمن أن يظهر المعجزة على يد كذاب، فلا يبقى لنا طريق إلى العلم بصدق الرسول، فهذا الكلام ونحوه أصل دين المعتزلة.
تمام. صدق الرسول معلوم بالمعجزة، والمعجزة معلومة بكون الله لا يظهر على يد كاذب، وغناه معلوم بكونه ليس بجسم. غناه معلوم أنه بكونه ليس بجسم، ليس بجسم. هذه القاعدة اللي اخترعوها. وكونه ليس بجسم معلوم بنفي الصفات. ليه احنا بنقول ليس بجسم؟ لأنه ما فيه لا صفات له. لأن لو أثبتنا له صفات يبقى أثبتنا الجسمية له. طب فلو قامت به الصفات لكان جسم، ولو كان جسما لم يكن غنيا، وإذا لم يكن غنيا لم يمتنع عليه فعل القبيح، وعليه فلا يؤمن أن يظهر المعجزة على يد كذاب، لأن هذا فعل قبيح. وأنت أصلا قلت بأن فيه صفات، نثبت له صفات، يبقى هنا أثبت أنه جسم، وطالما جسم يبقى ليس بغني، وطالما ليس بغني يبقى لا يتنزع عن الفعل القبيح، وطالما لا يتنزع عن الفعل القبيح فممكن يظهر المعجزه على يد كذاب مش يد الرسول. يبقى الطريق لاثبات نبوه النبي انك انت تقول الله عز وجل ليس بجسم، ومعنى ليس بجسم يعني ليس له صفات. من الذي احدث هذا؟ ومن الذي قال هذا؟ وعلى من لف والدوران؟ اتركوا الناس يعبدون الله عز وجل ويعرفون عن ربهم ما يسمعونه من كتاب ربهم، يا اخوان احنا الان بنقرا القران في المحراب ووراءنا عوام لا درسوا مدارس ولا عرفوا معتزله ولا عرفوا اشاعره. تقول الرحمن على العرش استوى، هو عارف ان الرحمن على عرش، عرش في السماء، يبقى الله عز وجل على السماء علوا يليق بجليل سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، عارف ان ربنا كلم كلاما موسى كلاما حقيقيا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لك سبحانك يا رب، ويدعو الله عز وجل من خيره وفضله. لما خلقت بيدي، يعرف ان الله عز وجل خلق ادم بيده. هل في عام واحد، فيه عام واحد احنا احد من اهل السنه خطب خطبه وقال الله عز وجل يقول، الله ينادي عباده، الله ينزل في ثلث الليل الاخير، فقال كيف ينزل وكيف كذا، وهذا لا يليق بالله ابدا. انما هذه عقيده مبسطه بسيطه، عقيدة سهلة يعرفها العوام بمجرد سماع القرآن. يعني ما أحد جاءك من العوام وقال يا شيخ الله بيتكلم، الله ما يليق بأن يتكلم، كيف يتكلم الله، كيف تقول الله له يدان؟ مركوز في فطر العوام بأن الله ليس كمثله شيء. ما أحد قال لو أثبتنا لا يدين يبقى كيدي البشر. ولهذا كل الكلام هذا وإن كان صعب للوصول بالناس إلى أن يفهم القرآن هذا الفهم المستقيم السليم الذي يتفق مع العقل الصريح والفطرة السليمة أصلا. لكن ابني دلوقتي في أول إعدادي لما يروح مدرسة تقول له شوف كلام الله كلام قديم وكلام قائم بالنفس والله ما يليق بأن يتكلم، هيعرف إيه الولد في أول إعدادي؟ أسهل له أن تقول الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، الله يتكلم كلاما حقيقيا متى شاء كيف شاء. أسهل من هذا هو هذا الأمر. ولهذا قضية الأسماء والصفات لم نجعلها قضية مع العوام أبدا. ما فيش خلاف بيننا وبين العوام في الأسماء والصفات، تقول ربنا بينزل ربنا بيعزل، أو لكن أول ما تقول السلطان والخروج على طول الناس إيه؟ أحد هؤلاء الملتحين بقاله مثلا يجي 40 سنة بيقول لبعض الإخوة، لا كان خطيب بيخطب يعني من جمعتين، فالمهم احد الاخوه بيقول له انت ايه رايك في الخطبه؟ قال له والله كويسه جدا جدا الا الربع الاخير. الا الربع الاخير. ايه بقى الربع الاخير؟ الربع الاخير ما فيش حزبيات، ما فيش فرق، ما فيش جماعات، ما فيش خروج على السلاطين. قال له بس الربع الاخير ده عليه ادله، قال ادلتكم انتوا، دي الادله عندكم انتوا. يعني الادله دي بتاعتكم انتوا. طيب هي بتاعتهم هم الدليل، فين بقى بتاعت بتاع النبي؟ بتاعتهم هم فين بتاع النبي بقى؟ لان بتاعتهم هم بيسندوها على المنبر للنبي، بيقولوا في البخاري وفي مسلم وهكذا. انت بقى فين بضاعتك اللي انت تسندها الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هياخد الخطيب، هياخد المستمع ايه؟ خطبتك جميله قوي بس الا الربع، والثاني يقول لك الا الخمس. لكن هل في قضيه مع العوام في الصفات؟ هل لما قلت ينزل ربنا الى ثلث الليل الاخير في اشكاليه؟ ما في اشكاليه. إشكالية عند هذه الفرق في المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذين عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال وجمهور العقلاء وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قولهم، وأن الله تعالى يحدث الأعيان ويبدعها، وإن كان يحيل الجسم الأول إلى جسم آخر فلا يقولون إن جرم النطفة باق في بدن الإنسان ولا جرم النواة باق في النخلة. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن هذه القواطع العقلية هي التي يعارضون بها الكتب الإلهية والنصوص النبوية وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، فيقال لهم أنتم وكل مسلم عالم تعلمون بالاضطرار أن إيمان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لم يكن مبنيا على هذه الحجج المبنية على الجسم، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يستدل بذلك على إثبات الصانع، ولا ذكر الله تعالى في كتابه وفي آياته الدالة عليه وعلى وحدانيته شيئا من هذه الحجج المبنية على الجسم والعرض وتركيب الجسم وحدوثه وما يتبع ذلك. فمن قال إن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم لا يحصل إلا بهذا الطريق كان قوله معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام.
لأن لو كان الله لا يعلم أو الإيمان برسوله لا يحصل إلا بهذا الطريق وبأن الله عز وجل ليس بجسم ولم يبينه الله في كتابه ولا بينه النبي في سنته، إذن ليس هناك في الكتاب والسنة دليل على إثبات الرسالة مطلقا، لأن إثبات الرسالة عندكم متعلق بنفي أن الله عز وجل إيه؟ جسم. نعم.
وأما السلف والأئمة فينكرون صحتها.
لا شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نفي الجسم هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا على قول صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأما السلف والأئمة فينكرون صحتها في نفسها وبعيوبها لاشتمالها على كلام باطل، ولهذا تكلموا في ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل في نفسه لا يوصل إلى حق بل إلى باطل، وإن تقديم الشرع المعارض لها لا يكون قدحا في العقليات التي هي أصل الشرع بل يكون قدحا في أمور لا يفتقر الشرع إليها ولا يتوقف عليها وهو المطلوب. قال أول من أظهر هذا النفي في الإسلام. قال وأول من أظهر هذا النفي في الإسلام الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد المتوفى سنة 22 و100. قال الإمام أحمد وكان يقال إنه من أهل خراسان.
شوف سبحان الله، يعني الإنسان لا يحتقر شيئا من الشر كما أنه لا يحتقر شيئا من الخير. يعني أصل التعطيل يرجع إلى مقولة رجل، وأصل الرفض يرجع إلى مقولة رجل، وأصل الضلال يرجع إلى مقولة رجل، وهكذا. يعني ممكن رجل ينجس أمة يضع فيها هذه النجاسات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان ما يستهين بالشر، ولهذا إذا خرج رجل من أهل البدع لا بد من التحذير منه. تقول فقيه، تقول محدث، تقول كذا، لا تدل عليه أبدا. رجل أشعاري، رجل كذا، رجل يخترع اختراعات، لا بد من الوقوف ضده، لأنك لو تركته تمرد وصار جماعة بدلا من فرد. فالأصل الجعد، وعن الجعد أخذ الجهم ونسبت إلى الجهمية لأنه هو الذي أصل ونظر ونشر. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان يقال إنه من أهل خراسان، وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات، وكان بحران هؤلاء النفاة الصابئة الفلاسفة أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال. ولهم مصنفات في دعوة الكواكب كما صنفه ثابت بن قرة المتوفى سنة 88 و200 وأمثاله من الصابئة الفلاسفة أهل حران، وكان صنفه أبو معشر الفلكي المتوفى سنة 72 و200 وأمثاله، وكان لهم بها هيكل العلة الأولى وهيكل العقل الفعال وهيكل النفس الكلية. وكان
أولى إيه وعقل فعال ونفس أولية، إحنا بنتكلم في إيه يا أخواني؟ إحنا لاتينية هذه ولا عربية؟ ما الحمد لله ما أحوجنا الشارع إلى هذا ولا أحوجنا سلفنا الصالح إلى هذا. نعم. لولا أننا عرفنا من رد أهل السنة والجماعة على هؤلاء هذا الكلام لما دار لنا في بال ولما خطر لنا على بال. نعم.
وهيكل النفس الكلية وهيكل زحل وهيكل المشترى وهيكل المريخ وهيكل الشمس وهيكل الزهرة وهيكل عطارد وهيكل القمر. فالمعقول عندهم عشرة.
فالعقول عندهم عشرة والنفوس تسع بعدد الأفلاك. نعم.
قال نفي الجبر وإثبات القدر. قال في الجزء الأول عن بقية ابن الوليد المتوفى سنة 97 و100.
الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله أن جعلنا أهل سنة، لا أشاعرة ولا معتزلة ولا رافضة ولا صوفية ولا جبرية ولا قدرية ولا، سبحان الله، الحمد لله يا أخوان، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ما كما قال ابن عمر أظن ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. هذا حق لسان يفرح به. ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. كونك لست من أهل الأهواء نعمة عظيمة جدا تستوجب شكرا لله عز وجل. ولو بقي الإنسان سجدا إلى خروج روحه ما وفى الله عز وجل حقه، لأنه سبحانه هو الذي وفق وهدى. وإلا والله يا أخواني ليست بمستوى التعليم ولا بمستوى كما يقولون الذكاء. كم من إنسان قد يكون أميا غير متعلم وهو أعلم بشريعة رب العالمين وأطوع لها من أناس حصلوا من الشهادات أعلى، إيه دكتور وإيه لك مستوى الفكر يختلف ومستوى ما أدري إيه والعقل والعقليات وما كذا أدري، إنما كل هذا مرتبط بالسنة. والله لو كنت على السنة أنت ما شاء الله صاحب الفكر النير، صاحب الفكر كذا. ولهذا مسألة المستوى في الفكر مش معناه المستوى في التعليم جامعي أو دبلوم تجارة أو دبلوم صناعة أو أمي أو طالع من الإعدادية أو المستوى ذاته الدلالة على الحق من غيره. كون الإنسان يعرف الحق بدليله ولا يكون إمعة, إنما يكون صاحب بصيرة وصاحب فرقان, هذا هو الفكر الراقي, الفكر الراقي. لكن ولهذا لا تسألني أنا خريج إيه, اسأل ما الذي يخرج مني إيه, مش أنا خريج منين, لا اللي بيخرج مني إيه حسبنا عليه, هو أنا, هو أنا, ده مستواي, ده تعليمي, ده مستوى فكري. جاي لك بقى من كلية الطب, جاي لك من كلية هندسة, جاي لك من إعدادية, راسب إعدادية مثلا, جاي لك من أمية, ما لك دخل أنا جاي من إيه ولا خريج إيه, لكن ما الذي يخرج مني وأنت ما الذي يخرج منك, أنت أيها 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 ما الذي يخرج منك, يخرج منك الجهل والجهالة, هذا الذي يخرج منك. يبقى إذن المستوى الذي أنطق به, المستوى الذي أفكر به, المستوى الذي يساوي البصيرة. فمن عرف الله وعرف رسوله وعرف دين الإسلام بالأدلة فلا أرقى منه علما ولا مستوى ولا فكرة. لكن من لم يعرف ربه ولا رسوله ولا دين الإسلام ولو حصل على أعلى الشهادات لا قيمة له. قال الله عنه لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يقول لك أصلا ما تكون البنت كده جامعية ومستواها يعني واخد بالك هتقدر تفهمني. طب لما تكون البنت حافظة 30 متن ولا 40 متن وانت يا دوبك في الفتحة بنصححها لك بالعافية, يبقى احنا اللي بنشرط فيك بقى. روح يا ابني تعلم 30 متن تعالى اخطب البيت. طب مثلا معاك كلية الطب, روح يا ابني حطها ناب بالله واشربها اذا لم تكن على الهداية. كل الطب مع هداية كويس, لكن اسأل عن هذا المستوى. تحفظ كتاب ربها, تحفظ متون علمية, عرفت السنة, عض عليها بالنواجذ. اوعى تبص, اوعى ترجع لابوك تستشيره, خلص على طول وانت قاعد عرب. اوعى تقوم بالغربة حرب على طول. المهر كام, عايز كام, عاوز كام, خد عرب قبل ما تقوم, لان ممكن تروح منك, ممكن تروح من الشهر ابوك وتيجي ما تلاقيهاش. عرب دي نادرة, دي جوهرة, دي ضرة, من حصلها على طول مباشرة توكل على الله. استخر ربك, نسمح لك بركعتين استخار, تستخر ربك سبحانه وتعالى وتوكل على الله على الحي الذي لا يموت. تقول له مستوى فكر وجامعة ودبلوم وكذا, انما الانسان اذا ارتقى, لو احنا في الدنيا في الدنيا ما بتعرفش تصرف رشدك ولا بتعرف تكتب مش عارف ايه, ماشي الدنيا خاصة عندكم, لكن احنا عندنا المستوى اعلى من هذا, اعلى من هذا. اذكياء العالم, فطناء العالم, اولو الالباب, اولو النهى, العقلاء, العالمون, الراسخون, اصحاب البصيرة والفرقان, هم الذين عرفوا ربهم ونبيهم ودين الاسلام بالادلة. واضح؟ ما تقولش بقى انا عايز اتجوز واحدة تانية اصلا انا اللي عندي دبلوم تجارة, لا ما ينفعش. عندك صاحبة السنة يبقى خلاص, هذه صاحبة السنة هي اعلى الناس علما وفهما, بتعرف ربها وتعرف نبيها وتعرف حقها وتعرف دين الإسلام بالأدلة وتعرف حق زوجها. هذه المرأة الصالحة التي قصدها النبي الدنيا متاعه خير متاعها ايه, المرأة الصالحة. يبقى انت ما تيجي تسأل, سألش عن تعليم هي خريجت ايه, سأل عما سيخرج منها. عرفت احمد والشافعي ومالك, وعرفت ابن تيمية وابن كثير, عرفت ابن عبد الوهاب وابن باز, عرفت هؤلاء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, عرفت في حاجة اسمها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي, عرفت هذا. يبقى عض عليا بالنواجذ, فاظفر بذات الدين تربت يداك اذا عرفت هذا, اذا عرفت هذا مع تعطخر زوجها. نعم
قال
نعم ان كان يقدر ان شاء الله. نعم.
قال نفي الجبر وإثبات القدر. قال في الجزء الأول عن بقية ابن الوليد المتوفى سنة 97 و100, قال سألت الزبيدي المتوفى سنة 49 و100 والأوزاعي المتوفى سنة 57 و100 عن الجبر, فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل, ولكن يقضي ويقدر, ويخلق ويجب العبد ويجب عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذان الجوابان
اسمها جب، لكن في جبل فيك خلقا جبلك جبله الله عليهما، يبقى جبل الخلق على كذا، فطر الناس على كذا، قضى وقدر، هذه مصطلحات شرعية. شوف لابد ناخد من دي قواعد إخوان عظيمة. الأوزاعي رحمه الله سئل، قال الأوزاعي: ما أعرف الجبر أصلا من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل هذه مصطلحات شرعية وردت بها الأصول الشرعية، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الزبيدي ماذا قال لما سئل عن الجبر؟ قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو أن يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. الزبيدي رجل والأوزاعي رجل والمنطق واحد، حتى تعلم أن رحم السنة يكفي، رحم السنة يجمع من تباعدت أقطاره وأزمانه، فترى هذا في المئة الثانية وترى هذا في المئة الرابعة عشر وكلامهما واحد، ترى هذا في المدينة وهذا في خراسان كلامهم واحد، رحم السنة رحم واسع يربط بين أبنائه، فأهل السنة مرتبطون تباعدت أزمانهم أو تباينت أقطارهم وبلدانهم، فهم إخوة أشقاء لأب وأم، فشريعتهم واحدة ومنهجهم واحد، أبوهم واحد وأمهم واحد. نعم.
قال: فهذان الجوابان أحسن الأجوبة. أما الزبيدي محمد بن الوليد صاحب الزهري المتوفى سنة 24 و100، فإنه قال: أمر الله أعظم، يريدون بعضلها أي النفس منعها مما ترضى. وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشجع عبد القيس:
إن أهل السنة والجماعة لا يرضون في التعبير عن الحق إلا بالألفاظ الإلهية بالألفاظ الشرعية، كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. أعد إبراهيم: التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. أيمن: التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. دكتور: عن الحق الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، هذا سبيل لابد أن يحتذى. نعم.
يعني لو قال بعض الناس ان شيخ الاسلام يعني في الرد على الفلاسفة والرد على النصارى والرد على هؤلاء، يعني دخل معهم في مصطلحاتهم ورد على شبهتهم بالعقل، يعني كان يكفيه ان يقول النصوص الشرعية؟
هات لفظة استعملها شيخ الاسلام لا في الكتاب ولا في السنة ولا استعملها السلف، لكن شيخ الاسلام شرح مصطلحاتهم، فند مصطلحاتهم، رد على هذه المصطلحات، أبطلها لهم من حيث يريدون إثباتها. ده استعمل ألفاظهم يعني إيه؟ يعني أو تكلم بكلامهم، كلام بكلامهم ليبطله، لكن ليتبنى أبدا. ولهذا لما قال في الوسطية وكذا، لما في المناظرة حصلت الوسطية، لو أمهلهم ثلاث سنوات على أن يأتي واحد منهم بكلمة قال ابن تيمية لم يقولها السلف، قالوا أمهلكم ثلاث سنوات على أن تأتوا بكلمة قلت ولم يقولها السلف الصالح. في فرق بين أن أتي باللفظ لأبطله وبين أن أثبت الحق بهذا اللفظ، هذا لا، هذا لا يوجد لا في كلام شيخ الإسلام ولا غيره. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. قال خلقين تخلقت بهما.
ده بيحتاج عمر مديد الحقيقة. لا تظن السلفية إخواني مقتصرة على الأصول التسعة ونعرف مجملة الحمد لله تمام، لكن هذه الأصول التسعة اللي كل أخ بينطق بها في يعني ثلاث دقائق لها أدلتها ولها ألفاظها ولها كتبها. يعني هذه البداية، ها هذا القارب قارب النجاة إن شاء الله، وأنت أحكمت قيادة، لكن اعلم أن البحر متلاطم أمواجه وكثير وبعيد قعره وطويل مسافته، فلهذا أحتاج أنا إلى زيادة. لا تظن أن بهذا انتهى علمي بالعقيدة، انتهى علمي بالعقيدة أنا لأنجو بنفسي، لكن ليكون بقى طالب علم، طالب علم أتوسع وأرد، لا أحتاج زيادة. الزيادة دي بقى إلى حد كم؟ إلى أن تموت ولن تبلغ منها ما بلغ غيرك من الأئمة. يعني إياك تقول العقيدة فهمناها وعرفناها نكتفي بهذا، إياك تقول هذا، لا. وفي أي باب من أبواب العلم، لكن اعلم في باب العقيدة أن العقيدة لها كتبها ولها ألفاظها ولها أئمتها، وأن الإنسان عمره ما يكفي أن يحيط بهذه الأشياء، لكن يأخذ منها القدر الذي تحصل به الهداية لنفسه ولأمته. لأنه لابد أن تكون مستعدا، لازم تطلع على ألفاظ القوم وعلى لغة القوم لتأمن القوم، فمن تعلم لغة قوم أمن مكرهم، يبقى لابد. نعم.
قال إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت به عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله، رواه مسلم. قال وبذلك يتبين أن الشارع نص عليه السلام نص على كل ما يعصم من المهالك.
علم الله الثابت باستحقاق هذا العبد لمثل هذا التوفيق. ولقد يقول من المعتزلة يقولون طيب الله يجبل هذا على كذا وما جبل هذا، إذن هذا ظلم. نقول بحسب علم الله السابق، ولهذا مرتبة العلم لا تبتعد عنك أبدا. مرتبة العلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء وفرعا في أتباع الأنبياء. الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل توفيقه، الله أعلم. فالله عز وجل يخذل بعدل ويوفق بفضل سبحانه وتعالى. نعم.
وبذلك يتبين أن الشارع عليه السلام نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
الله أكبر، الله أكبر. عرفت يا إخواني اللي ضل هذا مش بحسب قدر محض والعبد مجبور على هذا، لا، الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقوا. الله بين، الله أعبر، الله أنزل الكتب، الله أرسل الرسل، الله عز وجل أعطاك قدرة وإرادة، لكنك فشلت وأعرضت فخذلك الله، ولو أقبلت لأقبل الله. فمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. تقربت أنت الشبر؟ ما تقربت الشبر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. أنا آتي جبر إيه؟ أنا أشعر بجبر؟ أنا الآن أجلس في المجلس وأنا الآن أخرج من المجلس، من الذي أتى بك؟ بعد فضل الله سبحانه وتعالى لك أنت إرادة ولك قدرة وقرأت واطلعت وعرفت فضل هذه المجالس وأتيت واستجبت واستسلمت. تريد فضلا، تريد علما، تريد أجرا، تريد مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لماذا تركت بلدك طيب وأتيت؟ ولماذا من بجوارك يحذرك من في بلدك أن تأتي وأنت تأتي؟ أنت رجل وهو رجل، هذا اختار هذا الطريق وأنت اخترت هذا الطريق. فإذا أقبل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى أقبل الله عز وجل عليه، وعلى قدر إقبال العبد على ربه على قدر إقبال الله عز وجل على العبد. نعم.
قال الإسلام يجمع الفرق ويعمها، قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في أول مقالات اختلاف الإسلاميين: اختلف المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء ضلل فيها بعضهم بعضا وبرئ بعضهم من بعض، إلا أن الإسلام يجمعهم فيعمهم، فهذا مذهبه وعليه أكثر الأصحاب. وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه قال: لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، فإنهم يعتقدون حل الكذب. وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فقد حكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة، والذي نختاره ألا نكفر أحدا من أهل القبلة. ثم إنهما من هؤلاء،
يعني إلا إذا أتى بمكفر. نعم.
قال ثم إنهم ما من يعني هؤلاء،
كل من ابتدع نقول هو كافر، فهو منسوب إلى الإسلام صفة عامة، أي أنه ليس بكافر ولم يكن على إسلام السنة، لم يكن على إسلام السنة. أما تكفيره فإذا أتى بناقض يخرجه عن ملة الإسلام. نعم.
ثم إنهما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بصدق وعدل وإنصاف.
طبعا هذا عبارة يعني مستقلة ليست مرتبطة من قبلها، ولهذا تحتاج إلى رجوع إلى السياق نفسه. نعم.
قال وصف القرآن الكريم في الحديث النبوي:
من الذين لهم في الإسلام مسائل مشكورة وحسنات مبرورة، ولو فرض على كثير من البدع والأهواء والإلحاد والانتصار كثير من السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، هل هم مثلا بغاة الحق الذين قد يقعون في بعض الزلات، أم هم أهل البدع الذين يؤصلون لها؟ هذا لا يكون في أهل البدع الذين يؤصلون لها، لا يكون هذا الكلام. لكن قد يكون في قوم حصلت لهم موافقة مع أهل البدع وجهلوا الحق في ذلك فوقعوا في زلات. نعم.
قال وصف القرآن
العبارة دي شوف لو تي نعم
تكلم عن
هات ال اي نعم
قلت ابو ذر فيه من العلم كده الى ان قال سيفهم منه ان يرحل المشكل كما رحل عبد الوليد الباجي فاخذ طريقه ابو جعفر السناني الحنفي صاحب القاضي ابو بكر ورحل بعده القاضي ابو بكر بن عربي ثم انه ما من هؤلاء الا من له في الاسلام.
طيب الحمد لله، هو زي ابن العربي وزي ابو الوليد الباجي وزي هؤلاء، يعني عندهم مخالفات، هذه المخالفات هي زلات خفي عليهم الحق فيها. نعم.
قال وصف القران
ائمه اهل البدع والضلال كما ذكرنا مثل هذا الكلام انما يكون فهم سلوي. الحمد لله لما التبس عليهم هذا ها.
عليهم هذا لأصل المأخوذ ابتدع عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء
وهم
فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك الأقوال ما أنكر المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل وخيار الامور اوسطها.
تمام، اللي هو وقع في كلامهم كما قلنا تماما من هذا الكلام فيما يقع في الزلات، فصار في كلامهم بعض البدع في كلامهم لجهلهم بالحق، لكن ليسوا هم المعتزله الذين يوصلون للاعتزال، ولا الجهميه الذين يوصلون للتجهم، ولا كذا وكذا، وإنما ظنوا أن هذا الحق ونشروا على أنه هو الحق وليس كذلك لخفاء الحق عليهم. نعم نعم. ما في بأس في مثل هؤلاء الذين وقعوا في الزلات، لا بأس، بس مع لكن مع الحذر من أخذ كلامهم فيما يتعلق بالمسائل التي خالفوا فيها. يعني ما أتي الأمثال هؤلاء مثلا أخذ بكلامهم في باب الإمامة، في هذه الأبواب التي وافقوا فيها المعتزلة وافقوا فيها الأشاعرة، أكون على حذر من هذا. نعم. ما هذا واجبنا بقى نبين هذا.
قال وصف القرآن الكريم في الحديث النبوي.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ضوء تعارض العقل والنقل تتمة لهذا الكلام المذكور، قال ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صوابا بعد اجتهاده وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر في من يعظمه هو من أصحابه، فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين لكثرة الاشتباه والاضطراب وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة التي به يحصل الهدى والصواب ويزول به عن القلوب الشك والارتياب. ولهذا تجد كثيرا من المتأخرين من علماء الطوائف يتناقضون في مثل هذه الأصول ولوازمها، فيقولون القول الموافق للسنة وينفون ما هو من لوازمه غير ظانين أنه من لوازمه، ويقولون ما ينافيه غير ظانين أنه ينافيه، ويقولون بملزومات القول المنافي ما أثبتوه من السنة، وربما كفروا من خالفهم في القول المنافي وملزوماته، فيكون مضمون قولهم أن يقولوا قولا ويكفروا من يقوله، وهذا يوجد الكثير منهم في الحال الواحد لعدم تفطنه لتناقض القولين، ويوجد في الحالين لاختلاف نظره واجتهاده، وسبب ذلك ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق وقد دخل فيها الحق والباطل، فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. وكثير ممن تكلم بالألفاظ المجملة المبتدعة كلفظ
يعني كما سبق أنه يقول أن هؤلاء إنما وقعوا في زلات لخفاء الحق عليهم وهم مجتهدون في التعرف على الحق والوصول إليه، ولكن يقول يعني قد خفي عليهم هذا لانطماس معالم الحق في بعض البلدان في بعض الأوقات في بعض الأماكن، فقد يخفى على الإنسان الحق وليس الإنسان يعلم كل الحق، قد يخفى عليه بعض الحق لكن حسبه أنه يشهد في معرفته والوصول إليه. نعم. فإذا وقع في هذا الخطأ لا نتبعه على ما وقع فيه، لكن في نفس الوقت لا نضلله ونخرجه من العلماء الذين ينتفع بعلمهم. إذن هناك فرق بين مبتدع وبين من وقع في بدعة، بين مبتدع وقع في هذه البدعة وبين من وقع في بدعة يظنها سنة، وقع في مخالفة يظنها سنة، فهذا يحتاج إلى أن تنبهه أولا، فإن أصر على ما هو عليه حكم عليه بما يحكم على أهل البدع والأهواء. إن أصر على ما هو عليه بعد البيان حكم عليه بما يحكم به على أهل البدع والأهواء. أما إذا كان إنسان معروف بالسنة وينشر السنة وكذا ولكن وقع في خطأ، وقع في موافقة لأهل البدع في كلامهم فتبدع بهذا، فهذا من الجناية، لكن لابد أن تنبه هذا الرجل على بدعته. طب إذا مات خلاص نبهنا على هذا القول الخطأ وحذرنا منه من هذا القول، ولكن يبقى هذا العالم مقبولا في الأمة ويؤخذ بأقواله التي هو موافق فيها للحق، بخلاف المنحرف. ولهذا نقول التفريق بين الزلة والانحراف مسألة مهمة جدا. نعم.
قال وصف القرآن الكريم في الحديث النبوي. قال روى الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال الترجمة التفسيرية للقرآن، ولذلك يترجم القرآن لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم، ويترجم بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت المتوفى سنة 45 أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك، حيث لم يمتمن اليهود عليه.
نعم، إذن القرآن تفسر معانيه وتترجم، أما القرآن نفسه فما يترجم إلى أي لغة أخرى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن معاني القرآن وتفسير القرآن هو الذي يترجم إلى اللغات التي تناسب أهل البلاد حتى يفهموا عن الله عز وجل قوله، ويفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذا نبين لهم معاني القرآن، أما القرآن نفسه فما يترجم. ولهذا الأعجم الذي يسلم الآن إن لم يكن عنده استطاع أن يقرأ فاتحة الكتاب كما هي، فإنه يعدل عنها إلى غيرها من التسبيحات أو التحميدات أو غير ذلك من هذه الأشياء، إنما لابد لمن قرأ القرآن أن يقرأه كما أنزل بلسان عربي مبين. نعم.
قال: إثبات الإرادة الأزلية والعلة الفاعلية والغائية. قال الأشعرية: أثبتوا السبب الفاعل لإرادة العبد، وأثبتوا لله إرادة قديمة تتناول جميع الحوادث، ولكن لم يثبتوا لها الحكمة المطلوبة والعاقبة المحمودة، فكان هؤلاء بمنزلة من أثبت العلة الفاعلية دون الغائية، وأولئك بمنزلة العلة الغائية دون الفاعلية. والمتفلسفة المشاؤون يدعون إثبات العلة الفاعلية والغائية، ويعللون ما في العالم من الحوادث بأسباب وحكم، وحقيقة قولهم إن أفعال الرب تعالى ليس فيها حكمة ولا عاقبة محمودة، لأنهم ينفون الإرادة ويقولون ليس فاعلا مختارا. قال: حدوث ما يحدثه وحقيقة قولهم إن أفعال الرب تعالى ليس فيها حكمة ولا عاقبة محمودة، لأنهم ينفون الإرادة ويقولون ليس فاعلا مختارا.
نعم، هذا كلام باطل، فالله يفعل ما يريد ويفعل لحكمة سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدوث ما يحدثه تعالى من المخلوقات تابع
له، ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصادقين. نعم.
قال: حدوث ما يحدثه تعالى من المخلوقات تابع
لأفعاله والإنس إلا ليعبدوا. نعم.
قال: حدوث ما يحدثه تعالى من المخلوقات تابع لأفعال الاختيارية. قال: حدوث ما يحدثه الله تعالى من المخلوقات تابع لما يفعله من الأفعال الاختيارية القائمة بنفسه، وهذه سبب الحدوث، والله تعالى حي قيوم لم يزل موصوفا بأنه يتكلم بما يشاء فعال لما يشاء، وهذا قد قاله العلماء الأكابر من أهل السنة والحديث، ونقلوه عن السلف والأئمة، وهو قول طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين والمتأخرين، بل هو قول جمهور المتقدمين من الفلاسفة. وعلى هذا فيزول الإشكال، ويكون إثبات خلق السماوات إنما يتم بما جاء به الشرع، وكل كمال وصف به المخلوق من غير استلزامه لنقص، فالخالق أحق به، وكل نقص
غير استلزام لنقص في الله عز وجل. يعني كل كمال وصف به المخلوق أمكن أن يوصف به الله عز وجل، فإن الله عز وجل أولى بذلك، مثل الكرم، الجود، مثل العلم، فهذا صفة مدح في الإنسان، الله عز وجل أولى أن يوصف بالعلم. لكن مثلا النوم، يعني صفة مدح في الإنسان وكمال، وإلا إذا ما نام كان مريضا، عدم نومه يعود إلى مرض، إلى علة، لكن نقول الله يوصف بهذا؟ لا، الله ما يوصف بهذا. نعم.
قال: وكل نقص نزه عنه المخلوق،
كمال وصف المخلوق أمكن أن يوصف الله به، فالله أولى بالاتصاف به، وهذا ما يسمون قياس الأولى، هذا هو قياس الأولى. فكل صفة كمال وصف بها المخلوق أمكن أن يوصف الله عز وجل بها، فالله أولى به. نعم.
وكل نقص نزه عنه المخلوق أحق
الولد في حق المخلوق هذا كمال، لكن الله يوصف بهذا؟ لا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وكذلك كل نقص نزع عنه المخلوق فالخالق حق ان ينزع عنه. المخلوق ينزع عن الظلم، الله اولى ان ينزع عن الظلم. نعم.
والفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة وعدم. نعم.
لأن المتعطل عن الفعل ناقص، لكن الذي لا يزال يفعل هذا كامل. فالتعطيل عن الفعل والتعطيل عن الكلام والتعطيل عن القدرة وعن العلم هذا كله نقص. نعم.
قال والفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة، وعدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة، فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع وهو المطلوب. ولما كان الإثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخاري المتوفى سنة 56 و200 وأبي زرعة سنة 64 و200 وأبي حاتم سنة 77 و200 ومحمد بن يحيى الذهلي سنة 58 و200 وغيرهم من العلماء الذين أدركهم محمد بن إسحاق المتوفى سنة 13 و300 وابن خزيمة سنة 11 و300 كان المستقر عنده ما تلقاه عن أئمته من أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وإنه يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة.
نعم.
قال الكشف عن مذهب المعتزلة وبيان حقيقته. كانت المعتزلة تقول إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود، ومقصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش. وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل الإثبات أهل السنة بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب، فإنهم إذا قالوا إن الله منزه عن الأعراض لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر، لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام، ولا ريب أن الله تعالى منزه عن ذلك. ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها هم أعراضا.
نعم. فالأعراض عندهم تساوي الصفات، فتعالى الله عن الأعراض يعني الصفات، لأن عنده من الصفات إذا وصف الله عز وجل بها فإنها لا تكون إلا في الحادث، هذه أعراض لا تحل إلا في الحوادث. وعليه إذا قلنا بأن الله عز وجل له صفات إذن هو سبحانه وتعالى مخلوق وليس خالقا، كما سبق يلزم ذلك أن يكون جسما، والجسم هذا لا يكون غنيا وهكذا. نعم.
وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهاد أوهم الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات، وهذا المعنى صحيح، ومقصودهم أنه ليس مبينا للخلق ولا منفصلا عنه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إليه ولم ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه شيء ولا يتقرب إلى شيء ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره، ونحو ذلك من معاني الجهمية.
نعم. ولهذا كانت عبارة الطحاوية تعالى عن الجهات والحدود والغايات والأركان وغير ذلك كانت عبارة مجملة نبه العلماء على الإجمال فيها، وقالوا بأن هذا الإجمال لا ينبغي أن يكون، وإنما ينبغي أن يستعمل العبارات المفصلة. نعم. فما هو الحد المنفي وما هي الجهة المنفية وما معنى أركان، هذا كله ألفاظ مجملة لا يستعملها أهل السنة والجماعة إلا على الوجه المبين المفصل. فأقول الله في جهة العلو، أقول بإثبات الحد الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى وهكذا، يبقى لابد أن أبين المراد من هذا. فهم يقولون تعالى بأن الله منزع عن الحدود والأحياز والجهات، مقصودهم في هذا أنه ليس مبينا للخلق ولا منفصلا عنه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، ينفون علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا قالوا إنه ليس بجسم أوهموا أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق، وهذا المعنى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا تقوم به صفة ولا هو مبين للخلق وأمثال ذلك. وإذا قالوا لا تحل الحوادث أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم، وهذا معنى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو يجيء أو أن المخلوقات التي خلقها لم يكن منها عند خلقها فعل أصلا، بل عين المخلوقات هي الفعل، ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق، بل المخلوق عين الخلق والمفعول عين الفعل ونحو ذلك. وابن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم في إثبات الصفات.
وكل هذا الكلام باطل.
نعم.
قال إن نثبت خالقا ومخلوقا نثبت فاعلا ومفعولا، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى خالق الأعيان والأفعال، وسبحانه وتعالى خالق ليس مخلوقا. نعم.
قال الإمام الأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى. قال وكذلك الأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى، ولهذا يثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة، ويثبت الاستواء على العرش، ويرد على من تأوله بالاستيلاء ونحوه مما لا يختص بالعرش، أي هو تعالى مستول على كل شيء من مخلوقاته لا على العرش وحده، وهو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء من جميع في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه، لا يحيط به شيء ولا يحتوي عليه شيء. وكأن الأشعرية وأئمة أصحابه يقولون إنهم يحتجون بالعقل لما عرف ثبوته بالسمع، فالشرع هو الذي يعتمد عليه في أصول الدين، والعقل عاضد له معاون. لكن المعتزلة القائلين بأن دلالة السمع موقوفة على صحته صرحوا بأنه لا يستدل بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يجب ويمتنع من الصفات بل ولا الأفعال، وصرحوا بأنه لا يجوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة وإن وافق العقل، فكيف إذا خالفه؟ وهذه الطريقة هي التي سلكها من وافق المعتزلة في ذلك. وأما الأشعري وإمة أصحابه فإنهم مثبتون لها، أي الصفات
يعني دلالة السمع دلالة ظنية، إنما الدلالة القطعية اليقينية هي دلالة العقل، هكذا المعتزلة يقررون. نعم.
وأما الأشعري وإمة أصحابه فإنهم مثبتون لها، أي الصفات الخبرية،
لهذا يعرضون على العقل الشرع، فإن قبله العقل وإلا رد. نعم.
قال وأما الأشعري وإمة أصحابي فإنهم مثبتون لها، أي الصفات الخبرية، يردون على من ينفيها أو يقف فيها فضلا عن من يتأولها.
الخبرية الذاتية مثل اليدين، مثل الوجه، مثل الأصابع، هذه سميت بالصفات الذاتية الخبرية، ذاتية لأنها لا تنفك عن الله ولا تنفصل، وخبرية لأن مدارها على الخبر لا تعرف من جهة العقل، بخلاف الصفات الذاتية المعنوية كالعلم القدرة، فإن السمع دل عليها، الدليل دل عليها، والعقل كذلك. الله عز وجل خالق، أيكون عاجزا أيكون جاهلا؟ حاشا سبحانه وتعالى. إنما الصفات اللي هي الذاتية الخبرية كاليدين والأصابع لو لم يثبت بها الخبر العقل ما يقول بها؟ ما نقول إن الخالق يلزم من كونه خالقا أن يكون له أصابع؟ ولهذا احنا لا نقول باللزوم في مثل هذه الاشياء لما لم يأتي به النص. ما اقول مثلا يلزم من الاصابع الاظافر، او يلزم من اثبات العينين الاهداب والبياض والسواد لا ما اقول اثبات العينين يبقى اثبات عينين تليقان بالله سبحانه وتعالى لا يدرى عن كنهها وكيفيتها. نعم.
قال وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به فإن ابن كلاب والأشعرية وغيرهما ينفونها، وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن، وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم في هذا الباب بما هو معروف في كتب أهل العلم ونسبوهم إلى البدعة. والصواب أن الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال، وما أضيف إلى الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق.
نعم. كل صفات الله عز وجل التي وصف بها سبحانه وتعالى صفات ذات صفات أفعال كلها غير مخلوقة. نعم.
قال التفاسير المأثورة مثبتة للصفات. والتفاسير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مثل تفسير محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300، وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم سنة 45 و200، وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم سنة 27 و300، وتفسير ابن المنذر سنة 39 و300، وتفسير أبي بكر بن عبد العزيز، وتفسير أبي الشيخ الأصبهاني، وتفسير أبي بكر مرضوية، وما قبل هؤلاء من التفسير مثل تفسير أحمد بن حنبل سنة 41 و200، وإسحاق ابن إبراهيم سنة 38 و200، وبقي ابن مخلد سنة 76 و200، وغير وغيرهم ومن قبلهم مثل تفسير
سنة الوفاة.
ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير عبد الرزاق المتوفى سنة 110 و200 ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 97 و100 فيها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يحصى. وكذلك الكتب المصنفة في السنة التي فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضي الله عنهم. قال خلاصة ما تقدم الرد بعشرات الآيات على من يقول إن الله تعالى لا يتكلم إلا بأصوات قديمة أزلية ليست متعاقبة وهو لا يقدر على التكلم بها ولا له في ذلك مشيئة ولا فعل. وقد جاء في آخرها قوله وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى بل يدخل في ذلك عامة ما أخبر الله به من أفعاله لا سيما المترتبة كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. وآيات كثيرة كلها تدل على أفعال الله تعالى بالتعاقب والترتيب.
نعم يعني الله عز وجل فعل في زمان ثم فعل في زمان آخر خلق تكلم في زمان ثم تكلم في زمان آخر. نعم أما أن الله عز وجل قديم وتكلم بأصوات قديمة أزلية ليست متعاقبة وهو لا يقدر على التكلم بها فهذا كلام باطل. بل الله عز وجل كلم آدم ومحمدا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم به تكلم بالقرآن وسمعه جبريل والقرآن نزل منجما على حسب الوقائع والحوادث تنزل الآية اليوم يتكلم الله بها تنزل الآية غدا يتكلم الله عز وجل بها. نعم إذن هناك تعاقب وترتيب أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه الآيات في غار حراء ثم نزلت بعد ذلك صور سورة المدثر كما في حديث جابر بن عبد الله يا أيها المدثر قم فأنذر وهناك آخر ما نزل من القرآن وبين ذلك آيات نزلت في المدينة آيات وفي مكة آيات. إذن هناك تعاقب وترتيب هناك تعاقب وترتيب. نعم
قال وخلاصة هذا المبحث الطويل الجليل هو في قوله لكن المقصود هنا أن نبين أن القرآن والسنة فيهما من الدلالة على هذا الأصل ما لا يكاد يحصر. فمن له فهم في كتاب الله يستدل بما ذكر من النصوص فيما ترك ومن عرف حقيقة قول النفاة علم أن القرآن مناقض لذلك مناقضة لا حيلة لهم فيها وأن القرآن يثبت ما يقدر عليه ويشاؤه من أفعاله تعالى التي ليست هي نفس المخلوقات. قال كلام هؤلاء الطوائف من تدبر كلام هؤلاء الطوائف بعضهم مع بعض تبين له أنهم لا يعتصمون فيما يخالفون به الكتاب والسنة إلا بحجة جدلية يسلمها بعضهم لبعض وآخر منتهاهم حجة يحتجون بها في إثبات حدوث العالم لقيام الأكوان به أو الأعراض ونحو ذلك من الحجج التي هي أصل الكلام المحدث الذي ذمه السلف والأئمة وقالوا إنه جهل وإن حكم أهله أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكذا من عرف حقائق ما انتهى إليه هؤلاء الفضلاء الأذكياء ازداد بصيرة وعلما ويقينا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبأن ما يعارضون به الكتاب والسنة من كلامهم الذي يسمونه عقليات هي من هذا الجنس الذي لا يتفق إلا بما فيه من الألفاظ المجملة المشتبهة مع من قلت معرفته بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبطرق إثبات ذلك ويتوهم أن بمثل هذا الكلام
نعم يعني يتكلمون بألفاظ مجملة حتى يروج مذابهم وهذا هذه الألفاظ المجملة ما تروج إلا على من لا دراسة له ولا علم أما من عنده علم بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة ما يروج عليه هذه الأشياء. نعم حينما يقول لك الواحد من هؤلاء تعالى الله عن الأعراض والأبعاد والأغراض قل له ماذا تريد بهذا وهل هذه الألفاظ ورد بها كتابا وسنة أنت تدل على الله بغير كتاب الله أنت تصف الله بما لم يصف به بما يصف به رسول الله ما دلك على هذه الألفاظ من أين أتيت بهذه الألفاظ ثم انفسرها لك من أين أتيت بهذا التفسير نفسه فلا الألفاظ ولا التفسير يعرف أن أحد من سلف الأمة فسرها لا الصحابة أو أنكم تطعون في الصحابة لا ترون منهجهم منهجا رشيدا ولا التابعون. نعم
ويتوهم أن بمثل هذا الكلام يثبت معرفة الله وصدق رسله صلى الله عليه وسلم، وأن الطعن في ذلك طعن فيما في به يصير العبد مؤمنا.
نعم، إذا هم أصلوا باطلا وحكموك إليه، إن طعنت في باطلهم فقد طعنت في صحابة رسول الله، فقد طعنت في كتاب الله، فقد طعنت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست مؤمنا بهذا. ما لم تثبت الإيمان بالله والإيمان برسوله عن طريق قاعدتهم فأنت لست مؤمنا بالله ولا برسوله. واضح يا أخواني؟ نعم. مثل الحزبيين، ما لم تنضم للجماعة فأنت لست عاملا لرفعة الإسلام. اللي بيعمل رفعة الإسلام لابد أن ينضم لجماعة من الجماعات، هذا العمل الجماعي، العمل الجماعي واجب، يقولون كده أصل عندهم جميعا بأن العمل الجماعي واجب. العمل الجماعي الذي هو التعاون على البر والتقوى، اللي هو نقيم درسا، نقيم خطبة، نقيم دورة، لا، العمل الجماعي الذي هو تشكيل جماعة لها أمير والأمير له سمع وطاعة، ولابد من هذا الترتيب والسمع والطاعة، هذا هو العمل الجماعي، حتى نقوم بفروض الكفايات التي لم يقم بها الحكام فيوجبون على الناس الشيء. طب إذا ما انضممت إلى جماعة يبقى أنت خارج. إذا ما نزلت معهم في حياتهم السياسية التي خالفوا بها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى أنت تكره عودة الإسلام كما يقولونهم يعني، وتكره إقامة الخلافة الإسلامية، يبقى أنت علماني مع العلمانيين، تريد أن تترك الساحة للعلمانيين. أما طعن في أهل السنة بهذا يبقى أنت إذا ما أنت علماني مع العلمانيين، أنت تؤيد العلمانيين. إذا ما نزلت تؤيد الحزب الفلاني ولا تؤيد المرشح الفلاني، إذا تؤيد أنت تريد العلمانية، تريد هؤلاء وتريد كذا وكذا، يلزمك بهذه الإلزامات، يلزمك بهذه الإلزامات. نعم.
فيتعدى الرد كثير مما جاء به
رسول الصفات تجسيم عنده، فإن أثبتت الصفات يبقى أنت مجسم، حتى لا تكون مجسما مجرما يبقى تنفي الصفات. نعم. طيب عند المعتزلة، عند الأشاعرة، ما لم تؤول وتحرف يبقى أنت طاعن في كتاب الله، لست فاهما له. لابد أن تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم الخلف، فطريقة السلف أسلم لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم.
فيتعجل رد كثير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لظنه أنه بهذا الرد يصير مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم في الباقي، وهذا بما يتبين أن ما جاءت به الرسل هو الحق، وأن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل عليهم السلام، وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه، كالذين جعلوا من السمع أن الرب لم يزل معطلا عن الكلام والفعل، لا يتكلم بمشيئته ولا يفعل بمشيئته، بل ولا يمكنه عندهم أنه لا يزال يتكلم بمشيئته ويفعل بمشيئته، فجعل هؤلاء هذا قول الرسل عليهم السلام،
كذا جعلوا هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتكلم بمشيئة ولا يفعل بمشيئة ولا يمكنه عندهم. نعم.
فجعل هؤلاء هذا قول الرسل وليس هو قولهم، وجعل هؤلاء من المعقول أنه يمتنع دوام كونه قادرا على الكلام والفعل بمشيئته، فإذا خلق في الشجرة إني أنا الله رب العالمين ولم يقم هو به كلام كان ذلك كلاما للشجرة، فتكون هي القائلة والحوادث لا تحل به.
يعني الله عز وجل في كتابه حينما يقول إني أنا الله رب العالمين، الله خلق هذا القول وجعله في الشجرة، ولهذا يكون هذا الكلام كلام الشجرة وليس كلام الرب. لو قلنا هذا كلام الرب صرنا نصف الله بأنه يتكلم، وإذا وصفنا الله بأنه يتكلم يبقى إذن صار جسما، وإذا صار جسما يعني صار حديثا مخلوق. يبقى الله خلق هذا القول في الشجرة فيضاف القول للشجرة لا يضاف إلى الله، وإضافته إلى الله إضافة تشريف وليس إضافة صفة لموصوف. نعم.
والحوادث
جعل الشجرة القائلة إني أنا الله رب العالمين، يبقى إذن هناك خالق غير الله، هناك رب غير الله وهو الشجرة. نعم.
والحوادث لا تحل به تعالى من غير مشيئة ولا قدرة، بل يفعله بمشيئته وقدرته، والاتصاف بها واجب لأنها صفات كمال، والذات الموصوفة بصفاتها القادرة على أفعالها مستلزمة لها لما يلزمها من الصفات، قادرة على ما تشاؤه من الأفعال. قال إن الطريقة المعروفة التي سلكها الأشعري وأصحابه في مسألة القرآن هم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى المتوفى سنة 58 و400 وابن عقيل سنة 55 و200 وأبي الحسن الزعفراني سنة 59 و200 من أصحاب أحمد سنة 41 و200 وكأبي المعالي سنة 78 و400 وأمثاله وأبي القاسم الرواسي وأبو سعيد المتولي سنة 78 و400 وغيرهم من أصحاب الشافعي سنة 34 و300 والقاضي أبي الوليد الباجي سنة 74 و400 وأبي بكر الطرطوشي سنة 20 و500 وأبي بكر بن العربي سنة 43 و500 وغيرهم من أصحاب مالك سنة 79 و100 وكأبي منصور المتردي سنة 33 و300 وميمون النسفي سنة 58 و500 وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة سنة 50 و100 أنهم قالوا لو كان القرآن مخلوقا للازم أن يخلقه إما في ذاته أو في محل غيره أو قائما بنفسه لا في ذاته ولا في محل آخر. والأول يستلزم أن يكون محلا للحوادث، والثاني يقتضي أن يكون الكلام كلام المحل الذي خلق فيه، فلا يكون ذلك الكلام كلام الله كسائر الصفات إذا خلقها في محل كالعلم والحياة والحركة واللون وغير ذلك. والثالث يقتضي أن تقوم الصفة بنفسها، وهذا ممتنع. فهذه الطريقة هي عمدة هؤلاء في مسألة القرآن، وقد سبقهم عبد العزيز المكي المتوفى سنة 40 و200 صاحب المحاورة المشهورة إلى هذا التقسيم. وقد يظن الظان أن كلامهم هو كلامه بعينه، وإنه كان يقول بقولهم إن الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيئته، وإن قوله من جنس قول ابن كلاب وليس الأمر على ذلك. فإن عبد العزيز هذا له في الرد على الجهمية وغيرهم من الكلام ما لا يعرف فيه خروج عن مذهب السلف وأهل الحديث. وذكر طرفا من هذه المناظرة التي جرت بحضور الخليفة المأمون بين عبد العزيز الكناني المكي وبين بشر المدرسي المتوفى سنة 18 و200 إلى أن قال عبد العزيز رحمه الله: وما كان قبل الخلق متقدما فليس هو من الخلق في شيء. ثم قال: فقد كسرت قول بشر بالكتاب والسنة واللغة العربية والنظر والمعقول. ثم قال ابن تيمية معلقا على كلام عبد العزيز وبشر: والمقصود هنا أن ما قام بذاته لا يسميه أحد منهم مخلوقا سواء كان حادثا أو قديما. وبهذا يظهر احتجاج عبد العزيز على بشر، فإن بشرا من أئمة الجهمية نفاة الصفات، وعنده لم يقم بذات الله تعالى صفة ولا فعل ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة، بل ما ثم عنده إلا الذات المجردة عن الصفات والمخلوقات المنفصلة عنها كما تقول بذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم. فاحتج عليه عبد العزيز بحجتين عقليتين، إحداهما أنه إذا كان كلام الله مخلوقا ولم يخلقه في غيره ولا خلقه قائما بنفسه، لازم أن يكون مخلوقا في نفس الله، وهذا باطل.
وهذا باطل، لأنه ما يحل في الله مخلوق، لأنه لو حل في الله مخلوق لكان الله مخلوقا. طيب.
والثانية أن المخلوقات المنفصلة عن الله خلقها الله بما ليس من المخلوقات، إما القدرة كما أقر به بشر، وإما فعله وأمره وإرادته كما قال عبد العزيز. وعلى التقديرين ثبت أنه كان قبل المخلوقات من الصفات ما ليس بمخلوق، فبطل أصل قول بشر والجهمية.
أنه كان قبل المخلوقات من الصفات ما ليس بمخلوق، نعم.
فبطل أصل قول بشر والجهمية أنه ليس لله صفة، وأن كل ما سوى الذات المجردة فهو مخلوق، وتبين أن الذات يقوم بها معان ليست مخلوقة. وهذا حجة مثبتة الصفات للقائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق على من نفى الصفات وقال بخلق القرآن.
نعم.
قال: قصور كثير من المصنفين في المقالات والمذاهب عن بلوغ الغاية.
نقول بأن هذا القرآن مخلوق، نقول خلقه الله في نفسه، إذن يبقى الله مخلوق لأنه حل في المخلوقات. طب خلقه قائما بنفسه بذاته منفصلا عنه، هذا كذلك ليس كذلك. ما يوجد كلام قائم بنفسه، الكلام معاني ليس شيئا محسوسا. طيب خلقه في محل غيره، فهذا يقول به بعضهم كما قدمنا بأن الله سبحانه وتعالى لم يقم به كلام، إنما كان هذا كلام الشجرة وكلام كذا، خلقه الله عز وجل في هذه المخلوقات. إذن تكون هذه المخلوقات هي القائلة إنني أنا الله رب العالمين وغير ذلك، وهذا فيه أن هذه المخلوقات صارت آلهة مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال قصور كثير من المصنفين في المقالات والمذاهب عن بلوغ الغاية. قال يوجد كثير من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التي يعرفونها، وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع الصحيح من كلام قوم فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله. فالشهرستاني صنف الملل والنحل وذكر فيها من مقالات الأمم ما شاء الله، والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه ولم يذكره.
سبحان الله سبحان الله. الشهرستاني صنف
الملل والنحل وذكر فيها من مقالات الأمم ما شاء الله، والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه ولم يذكره.
نعم، ولهذا الشهرستاني والبغدادي وابن حزم كلهم الذين صنفوا في الفرق وكذا كلهم عندهم لوثات كثيرة ولن يحققوا ماذا بعد سنة الجماعة في جميع الأصول. نعم، يقول والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه ولم يذكره. طيب، والقاضي أبو بكر
وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزعفراني وأبو الحسين البصري ومحمد بن الهيضم ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين، نجد أحدهم يذكر في مسألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأئمة ويختار واحدا منها، والقول الثابت عن السلف والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد منهم، مع أن عامة المنتسبين
لجهلهم بذلك نعم،
مع أن عامة المنتسبين إلى السنة من جميع الطوائف يقولون إنهم متبعون للأئمة كمالك والشافعي وأحمد وابن المبارك المتوفى سنة 81 و100 وحماد بن زيد المتوفى سنة 79 و100 وغيرهم، لا سيما الإمام أحمد، فإنه بسبب المحنة المشهورة من الجهمية له ولغيره أظهر من السنة ورد من البدعة ما صار به إماما لمن بعده، وقوله وقول سائر الأمة. فعامة المنتسبين إلى السنة يدعون متابعته والاقتداء به سواء كانوا موافقين له في الفروع أو لا، فإن أصول الأئمة في أصول الدين متفقة، ولهذا كلما اشتهر الرجل بالانتساب
يعني تقول في الفروع تتبع مالكا تتبع الشافعي تتبع أحمد، لكن في الأصول معروف من الأئمة ما اختلفوا في الأصول، مالك ولا الشافعي ولا أحمد أصولهم واحدة عقيدتهم واحدة، ولهذا الأشاعرة الصوفية الآن يقولون إيه، نحن في العقيدة نرجع إلى من؟ إلى مذهب أبي الحسن الأشعري، إلى مذهب أبي منصور المتريدي، أما في الفقه فلا نخرج عن مذاهب الأربعة، إما مذهب أبي حنيفة إما مذهب مالك الشافعي أحمد، فهم في الفقه جعلوا لهم مرجعية وهم الأئمة، أما لما أتوا إلى العقيدة ما جعلوا العقيدة عقيدة الأئمة، إنما جعلوا العقيدة عقيدة مين؟ عقيدة أبي الحسن الأشعري كما هم يفهمون، وهي عقيدة أبي الحسن قبل الانتقال إلى الطور الأخير وهو الانتقال إلى السنة وعقيدة المتريدي، فهذه العقيدة. فلماذا تفصلون؟ أما ترضون هؤلاء الأئمة في العقيدة؟ لماذا لا ترضون هؤلاء الأئمة في العقيدة؟ هل لأنهم تنتقد عليهم عقيدتهم؟ إذن أنتم تطعنون فيهم في عقيدتهم، أو ليسوا أئمة في العقيدة؟ يبقى هؤلاء اختاروا بأهوائهم فقالوا أما العقيدة فنرجع إلى عقيدة الأشعري والمتريد، وأما الفقه فنرجع إلى الأئمة الأربعة، وأما العمل والسلوك فنرجع إلى الصوفية. فنحن في العمل والسلوك صوفية، ونحن في العقيدة أشعرة أو متردية، ونحن في الفقه على المذاهب الأربعة. هذا خلاصة مذهب الصوفية الأشعرية الموجودة في عصرنا الآن، الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة ويريدون أن يلزموا الناس بهذا. في الفقه ارجع إلى مذهب من هذه المذاهب، وأما في العقيدة فلا يسعك إلا عقيدة الأشعري أو المتريدي، وأما في السلوك والعمل فلا تكون إلا على عقيدة على مسلك الصوفية. يبدأ تفريق بالهوى. نحن نقول بأن الأئمة وإن كانت لهم أقوال في الفروع قد تتفق وقد تختلف، إلا أنهم في أصول هذا الدين على عقيدة سلف الأمة رحمه الله، إلا ما وقع في أبو حنيفة جهلا بالسنة في مواضع، وإلا الأئمة على منهج السنة والجماعة في هذا الباب ما يختلفون. نعم،
قال ولهذا كلما اشتهر الرجل بالانتساب إلى السنة كانت موافقته لأحمد أشد، ولما كان الأشعري ونحوه أقرب إلى السنة من طوائف من أهل الكلام كان انتسابه إلى أحمد أكثر من غيره كما هو معروف في كتبه، والعصمة إنما هي ثابتة لمجموع الأمة ليست ثابتة لطائفة بعينها.
تمام. نعم،
قال قول الحشوية المنتمين إلى الظاهر، قال ذهب الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله تعالى قديم أزلي، ثم زعموا أنه حروف وأصوات، وقطعوا بأن المسموع من أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله تعالى، وأطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت الله تعالى عن قوله تعالى عن قولهم. ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، ولا نعرف
أن هذا عين كلام الله، أن المسموع هذا عين كلام الله. نعم.
ولا نعرف هذا القول عن معروف بالعلم من المسلمين، ولا رأينا في
كتاب. وأطلقوا بأن المسموع هو صوت الله، أطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت الله، مش صوت القارئ، لا صوت الله. يبقى أولئك عندهم غلو في الإثبات، هذا غلو في الإثبات. نعم.
ولا رأينا في كتاب أحد.
ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. نعم. ولا نعرف هذا القول عن معروف بالعلم من المسلمين. شوف يا اخواني، يعني حاطط شيخ الاسلام بالمذاهب والاقوال، شيء عجيب. الرجل ده حصل الكلام ده اين ومتى يا اخواني؟ سبحان الله، هذا فضل من الله عز وجل وتوفيق من الله وبركه عظيمه. يقول: ولا راينا في كتاب احد ان المداد الحادث انقلب قديما، المداد نفسه اللي هو المخلوق، ولا ان المداد الذي يكتب به القران قديم، بل رأينا عامة المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم ينكرون هذا القول وينسبون قائله عن بعضهم إلى الكذب، وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يتعمدوا الكذب، لكن القول المحكي قد يسمع من قائل لم يضبطه، وقد يقول وقد يكون القائل نفسه لم يخبر قولهم أو يخبر قولهم، بل يذكر كلاما مجملا يتناول النقيضين. نعم.
قال: ما جاءت به الكتب.
لكن السنة والجماعة يثبتون أن نعم المسموع هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الصوت هو صوت القارئ، صوت هو صوت القارئ، ويفرقون بين أفعال العبد وهي مخلوقة وبين المسموع وهو القرآن، فيقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالمسموع هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن كلام الله، كتب بالمداد أو تلته الألسن، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن المداد مخلوق، الأوراق مخلوقة، وأفعال العباد مخلوقة، وهكذا. أيوة عبد الرحمن. يقصد طائفة من طوائف أهل البدع، من الطوائف المخالفة يعني، لطائفة بعينها، والعصمة ما هي ثابتة لمجموع الأمة ليس ثابتة لطائفة بعينها من الطوائف 72. نعم. إنما الطائفة بعينها وهي طائفة أهل السنة والجماعة هذه الطائفة المنصورة، فكلامهم هو الحق وهو الكلام الذي لا يصح خلافه. نعم.
قال: وما جاءت به الكتب والرسل هو الحق، وهذا مما يبين أن ما جاءت به الرسل عليهم السلام هو الحق، وأن الأدلة النقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل، وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنما يدخل التناقض بين ما يدخل في السمع وليس ما يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه، كالذين جعلوا من السمع.
نعم. هذا التناقض إنما يدخل، وإنما يدخل التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، ما يدخل في السمع وليس منه، يعني ما يضاف إلى النبي، ما يضاف إلى النبي وليس النبي قد قال، يعني الضعيف الموضوع، هذا التناقض يكون فيه، يضيفون إلى السمع وليس هو من السمع، يعني ليس من الأدلة السمعية، وما يدخل في العقل وليس منه، ما يقولون بأن العقل يدل عليه وهو ليس عقلا صريحا، يعني اللي تساوي أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. إن وقع تناقض فإما هو عائد إما إلى عدم صحة النقل أو عدم صراحة العقل. نعم.
قال: كالذين جعلوا من السمع أن الرب لم يزل معطلا عن الكلام والفعل، لا يتكلم بمشيئته ولا يفعل بمشيئته، فجعل هؤلاء هذا قول الرسل عليه السلام وليس هو قولهم.
نعم. بس بل هذا فهمهم، جعلوا فهمهم هو الذي جاءت به الرسل، ولهذا الإشكالية في الفهم يا أخوان، مسألة الفهم هي الإشكالية، والفهم أنتج 72 فرقة، الفهم المغلوط للكتاب والسنة، وإلى كل الطوائف تعود الكتاب والسنة سوى الروافض، ما يعرفوا إلا كتاب ولا سنة، ولا ده ليس من هذه الأمة أصلا، إنما خوارج، جهمية، معتزلة، أشاعرة، جبرية، قدرية، كل هؤلاء يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالسنة مجملا، ويستدلون على ما يذهبون إليه بالكتاب بسنة، لكن بفهمه، هؤلاء جميعا أوتوا من قبل فهمه، إنما القرآن عند الروافض هذا ليس هو القرآن الذي نقرأه، هذا محرف أصلا، ليس هو القرآن، القرآن الذي أنزله الله هذا عند الإمام المخفي. والسنة لا نأخذ بها كلها لأن نقلتها كفرة. نعم.
قال في القرآن فالتوراة مملوءة من وصف الله بمثل ذلك.
أي فهم هذا لازم الإنسان يصبر عليه يصبر. وقل نحن يعني حتى من اهتدى يا إخواني إلى الحق كما قلنا نصبر على معرفة أدلته والتوسع في هذا. شوف لو شيخ الإسلام كان مستواك مستوانا ما نفع الله بهذا النفع. لكن شوف شيخ الإسلام يصول ويجول سبحان الله بين الفرق. والله أنا أعتقد والله أعلم فيما ظهر لي ما أظن أن أحدا منتسبا إلى فرقة يفهم مذهبها مذهبه كما يفهم أهله كما يفهم شيخ الإسلام مذهب الفرقة نفسها. لأن الإنسان قد ينتسب إلى الفرقة تقليدا وقد ينتسب إليها عصبية قد ينتسب إليها سطحية لكن ينتسب بكل الحال وقد ينتسب إليها عارفا من مذهبها في فترة من فترات. ومعروف أن الفرق بتنتقل يعني قد يكون المعتزل يقولون اليوم قول وبعد 100 سنة يتطور قولهم إلى أن يقولوا كذا كما هو حاصل في الأشاعرة وغير من الفرق. لكن شيخ الإسلام سبحانه من أعطى وهذا كله إنما جاء به يا إخواني بالطواع وجاء ببحث وتنقيب. إذن نحن نحتاج إلى شيء من هذا إلى قاعدة شيخ الإسلام في التعلم الحقيقي. قاعدة شيخ الإسلام أن الإنسان لا يمل من القراءة والاطلاع والبحث. نعم. والشيء الصعب يسأل فيه ويصبر بدلا من أن تجهله لا تعرف عليه في شهر. العبارة دي حاول تفهمها في شهر بدلا من أن تقول أنا لا أفهمها إذن أجعلها جانبا ولا أحاول فهمها. طيب أفهمها عن طريق شيخ أسأل أفهمها عن طريق تبحر وتوسع في الكتب أسأل وأبحث إلى أن أصل إلى معرفته. كل يوم أنحت شيئا من جدارها حتى أصل إلى إزالة الصعوبة فيه. فالإنسان ويدرس أي علم إذا وجد شيئا صعبا جعله في دفتر خاص ثم بعد ذلك يحرص على أن يزيل الصعوبة هنا وأن يزيل هذا. طب كيف يزيلها؟ إما عن طريق أهل العلم وإما عن طريق البحث في كتب أهل العلم. المهم إلى أن يصل الإنسان إلى حد يكون قد تصور المراد هنا في أي علم من العلوم. حتى لو وصل الإنسان إلى التصور وإلى محل النظر وإلى محل كذا هذا شيء ليس سهلا. ما هو بلازم يا أخوان الإنسان يقرأ يفهم يقرأ يفهم يقرأ يفهم. في لا شك عبارات وفي لا شك أصول وفي لا شك مقالات لازم الإنسان يتوقف عندها ويعطيها مزيدا مزيدا من البحث مزيدا من المراجعة مزيدا من سؤال أهل العلم وبهذا يحصل الرسوخ. يبقى الصعب هنا الصعب هنا سيزول عندي مثلا بعد شهر اثنين ثلاثة سنة اثنين ثلاثة وهكذا. نعم.
قال فالتوراة مملوءة
سبحان الله احتاج أمد بعيد يعني طويل يا أخوان. العلم ليس سهلا أمرا سهلا إنما هذا العلم يحتاج إلى تتابع ويحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى استشكالات ويحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم ويحتاج إلى كثرة بحث وكثرة نظر وكثرة مراجعة ومراجعة أهل العلم. فانظروا شيخ الإسلام سبحان الله كيف يتكلم في الفرق أعلم من أهل الفرق بالفرق. وما كان هذا إلا لصبره رحمه الله تعالى على التعلم والبحث حتى صار والحمد لله يفند شبهات القوم ويرد عليها بكل سهولة ويسر. نعم.
قال فالتوراة مملوءة من وصف الله تعالى من وصف الله بمثل ذلك أي من صفات الكمال. وكذلك الإنجيل وسائر نبوات الأنبياء مثل الزبور ونبوة أشعياء وأرمية وأساطين الفلاسفة كانوا يقولون بذلك. والسلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث متواتر عنهم ذلك. علم مما تقدم أن الله تعالى كامل الصفات له ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم.
لا شك أنه لا يصدر عن الكامل في أسمائه وصفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى إلا الفعل المحكم المبنى على الحكمة البالغة. فهو سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بحكمة لا بمشيئة مجردة إنما بمشيئة وحكمة. وأفعاله سبحانه وتعالى كاملة كما أن ذاته كامل سبحانه وتعالى كما أن ذاته كاملة كما أن صفاته كاملة كذلك أفعاله كاملة. فالكمال يعود إلى ذاته ويعود إلى أسماء وصفاته ويعود إلى أفعاله سبحانه، يعود إلى القضاء والقدر، يعود إلى شرعه، كل هذا كامل. نعم.
لكن تلك الفرق جعلت قواعدها وأصولها محكما وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم متشابها.
سبحان الله، هذه الفرق 72 فرقة جعلت أصولها التي قامت عليها هي المحكم، وجعلت كلام النبي هو المتشابه الذي ينبغي أن يرجع به إلى ماذا؟ إلى المحكم. ولهذا دلالة العقل عندهم دلالة قطعية، أما دلالة السمع والنص دلالة ظنية. فالمتشابه هو الكتاب والسنة، والمحكم هو ما أفرزته عقولهم، ولهذا يجب الرجوع بالكتاب والسنة إلى ما أفرزته عقولهم حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، هكذا عندهم. وبئس هذا المذهب، وإنما هذا المذهب هو ما قاله الله في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه القواعد تسمى الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. ثم أصلوا أصلا
في رد هذا المتشابه إلى المحكم، وما أصلوه مخالف لصريح العقل وسليم الفطرة كما هو مخالف لما جاءت به الرسل عليهم السلام عن الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فمزق فيه شملهم كل ممزق، وكشف أسرارهم وهتك أسرارهم، فجزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء. وقال أيضا: وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود،
يعني النقود المغشوشة. الزغل في كل شيء هو المغشوش، الزغل في النقود، الزغل في الثياب، الزغل في أي شيء حتى العلم. ولهذا في هناك رسالة للشيخ للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أخذناها من قبل، وهي زاغل العلم، أي ما نسب إليه وليس منه. فالزغل هو الغش والمغشوش في كل شيء. نعم.
قال: كالزغل في النقود يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد، ويعرف حاله الناقد البصير من الناس وقليل ما هم.
الله أكبر، الله أكبر. وإنما يعرف حاله الناقد البصير من الناس وقليل ما هم، ولهذا كثير الذين يحفظون لكن قليل الذين يميزون. وليس العلم بكثرة الحفظ وقراءة الكتب، وإنما العلم البصيرة بما تقرأ والفهم لما تقرأ، هذا هو العلم بحق، العلم والفهم الموافق لما عليه السلف الصالح. إنما القراء كثر والحفاظ كثر، كم الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه بالقراءات العشر، لكن كم الذين يفهمونه؟ كم الذين يحفظون السنة، لكن كم الذين يفهمونه ويتعاملون بها؟ كم من قال أنا محدث، لكن كم النقاد؟ ولهذا فالمحدثون في الأمة كثر، الحفاظ في الأمة كثر، لكن النقاد قلة، النقاد قلة في جميع العصور قلة. حينما تقول أحمد تقول ابن معين، تقول ابن المديني، تقول البخاري، تقول الذهلي، تقول أبو زرعة، أبو حاتم، هؤلاء لمجموع الأمة التي حفظت قلة، هؤلاء صيارفة، هؤلاء يعرض عليهم الحديث فينتقدون من غير رجوع إلى أصله، إنما يعرفون كما يعرف الصيرفي النقود التي يتعامل بها. وهذه مرتبة لا تكون إلا بعد ملازمة للعلم وأهله مدة من الزمان، يصبح لدى الإنسان ما يسمى بالملكة، بالملكة. إنما في فترة الحفظ مراجعة كذا، هذه فترة تكوين العلم وتكوين الرسوخ ووضع لبنات هذا الرسوخ، حتى يصل الإنسان في ذلك إلى ما يكون به العلم عندهم ملكة، ملكة. فأهل الحديث وصيارفة الحديث هكذا يكونون. فلهذا العلم لا يكتفي الإنسان منه بسطحية، فقد يظن الإنسان واعتقد الإنسان أنه فهم العقيدة، أنه فهم الفقه، أنه فهم الأصول، أنه فهم كذا، ولكن في الحقيقة متى يكتشف الإنسان جهل بكثير من الأمور يا إخواني؟ إذا طلع كلام العلماء، ولهذا لا يزال الإنسان محترما نفسه ما لازم العلماء الكبار في حلقهم أو في كتبهم. هنا يدرك الإنسان قيمته. لكن الإنسان لو انفصل عن كتب الكبار ظن نفسه شيئا، وظن نفسه العالم الأوحد، وظن نفسه المفتي، وظن نفسه المرجعية، وظن نفسه الفاهم، وظن نفسه صاحب الكلام المحكم ومع عدو المتشابه. لكن لا يزال الإنسان مقدرا نفسه، عارفا قدر نفسه، طالما أنه التزم بالعلماء. انظر ابن القيم، من ابن القيم؟ الإمام الجهبد فهامة رحمه الله تعالى، صاحب الكتب السلفية العظيمة والكثيرة، الذي وضع في المعتقد فقط في 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 في, في كتاب من كتبه ومنظومة من منظوماته، وهي النونية الكافية الشافية، 6000 بيت في معتقد أهل السنة والجماعة، 6000 بيت رد فيها على الفلاسفة، ورد فيها على الجهمية، ورد فيها على كل هؤلاء ببراعة عظيمة جدا. ومع ذلك يقول ابن القيم: وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وثم ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فمزق فيه شملهم كل ممزق، وكشف أسرارهم كما مدحه أيضا في الكافية الشافية في منظومته رحمه الله تعالى. إذن ابن القيم يمدح ابن تيمية ويحيل على ابن تيمية في هذا، وقد كفاهم ابن تيمية. إذن من ابن تيمية؟ إذا قال في ابن القيم هذا فمن ابن تيمية؟ وإذا كان ابن القيم يقول هذا، إذن فمن نحن الذين لا نستوعب كلام كثيرا من كلام ابن القيم رحمه الله؟ يبقى مسألة العلم إخواني مسألة الإنسان لابد أن يتطلع فيها إلى الأعلى الأعلى الأعلى، ولا ينبغي الإنسان يقول أنا أقف عند هذا الحد. طالما أن فيك قلب ينبض وعين تطرف، لا ينبغي أن توقف عجلة الطلب. ولهذا قلنا تكرارا ومرارا بأنه ليس هناك مرحلة تسمى مرحلة الطلب وأنتقل بعدها إلى مرحلة التصدر فأترك الطلب، إنما هو انتقال من الطلب إلى أو إضافة مع الطلب التصدر، لكن ليس انتقالا عن الطلب. مرحلة الطلب إلى الممات. إلى متى يا أحمد؟ لما روي أحمد وكتابه تحت إبطي إلى متى؟ قال إلى الممات. فالطلب لا ينتقل عنه، إنما ينتقل معه. فإذا صار عندي أهلية معينة أنفع إخواني، يمكن أن أنفع إخواني بهذا، لكن لا أستغنى عن الطلب. ما في حاجة اسمها مرحلة طالب ومرحلة شيخ لا يطلب العلم إنما يعطي العلم. لا لا، شيخ يعطي العلم ولا يطلب علم شيخ هالك، شيخ جاهل. إنما يضيف الإنسان مع الطلب نفع إخوان، نفع إخوان. ولو قلنا بين الإنسان ما تصدر حتى يتبنى العلم كله، إذا ما تصدر أحد، لأن ما أحد يحوي العلم كله. ولكن إذا أجازه مشايخه وإذا وصل إلى أهلية ينفع بها إخوانه عن طريق مشايخه، يقول أنت مؤهل، لأن هناك التأهيل في التصدر للتعليم، وهناك التأهيل في التصنيف، وهناك التأهيل في الفتية، وهناك التأهيل في الخطابة، وهناك التأهيل في الإمامة، وهناك التأهيل في الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. ليس معنى ذلك أن مؤهلات كل هذه الأبواب مؤهل واحد، لا، هناك مؤهل يكفيني في أن أكون إماما في المحراب، هناك مؤهل يكفيني أن أكون خطيبا، هناك مؤهل يكفيني أن أكون آمرا بمعروف والنهي عن المنكر، هناك مؤهل يكفيني أن أكون مصنفا، هناك مؤهل يكفيني أن أكون مفتيا، وهكذا. التصدر يختلف، والقيام بهذه الأعمال أعمال البر والطاعة ونشر الشريعة يختلف. فليس معناه انه يا علاء اخطب يبقى ما شاء الله، علاء يخطب يعني علاء يفتي، علاء يخطب يعني علاء يصنف، لا، علاء يخطب لكن ما يصنف. ولذا كثير من الناس ما ادري عن هذه الاشياء، من هنا يقع الخلل، يصنف قبل ان يتعلم. بعض الناس يفعل هذا، يصنف قبل ان يتعلم، يصنف كيف؟ يجمع ويضع قبل ان يتعلم. غلط، التعلم اولا، قبل أن أصنف، قبل أن أفتي، قبل أن أعلم، قبل أن أدرس، يأتي التعلم أولا. هذه مرحلة لا يمكن الاستغناء عنها. ولهذا أئمة الدين ما صنفوا تقليدا، أئمة الدين ما جمعوا، بل إن الأئمة ينصون على أن من عرف الأقوال وحفظها لا يكون فقيها، إنما الفقه خصوص الفهم، أن أحفظ. وإلى مقلد المذهب هو من؟ مقلد المذهب من يعرف المذهب، من يعرف مسائله، وهو بهذا الحد لا ينتقل عن كونه مقلدا. إنما الفقيه من عرف المسألة بأدلتها وعرف إجماع أهل العلم واختلاف أهل العلم وكيف الترجيح بين الأقوال المختلفة وما هي القواعد التي عن طريق يرجح بين هذه الأقوال ويختار بين هذه الأقوال. لهذا مرحلة التعلم تسبق مرحلة ماذا؟ التصنيف، تسبق مرحلة الفتية، تسبق مرحلة كذا. فالمقلد ما يكون مفتيا، والمقلد ما يكون مصنفا، والمقلد ما يكون، لكن قد يصلح أن يكون خطيبا، خطبة يعظ الناس، حث الناس على الصلاة، حث الناس على الصدق، حث الناس على كذا، حث الناس على كذا. قد يصلح أن يكون إماما في المحراب، يعرف فقه الصلاة ويحفظ من كتاب الله ما ما ما, ما يصلي به بالناس، فهو أقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى ويعرف أحكام صلاته. لكن ليس كل إمام في محرابه يكون مفتيا ويكون خطيبا ويكون قاضيا ويكون مصنفا ويكون كذا. هذه أهليات لابد الإنسان يؤهل نفسه لمثل هذا. إذن فالعلم يا أخواني طريق طويل، ليس العلم سنة، أنا بطلب من 10 سنين، أنا بطلب من 20 سنة، ستبقى لو كان عمرك عمر نوح عليه السلام ستبقى طالبا. إذن الطلب ينتقل معه ولا ينتقل عنه، مرحلة الطلب، أنا طالب علم إلى الممات. انتبهوا يا أخواني، بارك الله، حتى العالم طالب علم، يبقى العالم الذي يعلم الناس طالب للعلم، لأنه ما أحد يحصي العلم كله، وطالما أن أحدا لم يحصي العلم كله إذا تبقى مسائل تحتاج إلى تعلمها كل لحظة ولا لا؟ متى يتوقف الإنسان على العلم؟ إذا أحصاه. هل أحد يحصيه؟ بالطبع لا. ولهذا يبقى الإنسان متعلما إلى الممات، وهو عند الممات ما حصل إلا طرف منه. ولهذا جاء في الحديث، حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة موسى والخضر، لما كان موسى مع الخضر على السفينة فرأى عصفورا أخذ بمنقاره من الماء، قال إن ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا اليم، فليس بشيء. وموسى عليه السلام الذي هو أعلم أهل الزمان زمانه لم ينفك عن الطلب، وسأل السبيل إلى لقي الخضر وأخذ غلامه وأخذ غداءه وصار يبحث عنه حتى إذا لقيه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال إنك على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني الله إياه لم يعلمك إياه، وفوق كل ذي علم عليم. هذه المسألة الإنسان ينتفع بها جدا، ولا يصاب حينئذ بالغرور ولا بالعجب، لأن أخشى ما يخشى الإنسان على نفسه في هذا الباب يا أخواني باب العجب، أن الإنسان إذا صار الناس يجتمعون إليه أو صار خطيبا مفوها أو صار الناس تستفتيه ظن بذلك أنه إيه؟ أنه حصل كثير، خصوصا إذا كان أهل زمانه قل فيهم العلم فيظن بذلك أنه شيخ الإسلام زمانه وأنه أحمد عصره. ولهذا الإنسان من ينظر إلى مكتبته إلى الأئمة، ما ينظر إلى إخوانه ولا ينظر إلى مجتمعه ولا ينظر إلى أهل بلده. نعم هو أحسنهم علما وهو أعلاهم علما، لكنه في الحقيقة ليس بشيء في النهاية إذا ما قرن علمه بما يراه عند الأئمة الكبار وعند الفقهاء الراسخين، يعرف أنه يجهل الكثير والكثير والكثير. ولهذا لا ينفك عن سؤال العلم، سؤال ربي سبحانه وتعالى أن يعلمه وأن يزيده علما وأن يزيده توفيقا وبصيرة في دينه، ولا حل بينه وبين العلم، أن العبد إذا انصرف عن العلم انصرف عن الخير وأعظم الخير، ولا ينصرف رجل عن العلم إلا بذنبه. إي والله يا أخوان، ما ينصرف الإنسان عن العلم إلا بذنبه، هذه عقوبة من الله. يا الله، يقول الإنسان عارفا فضل العلم والعلماء وعارف فضل الأئمة وينصرف عن العلم، والله ما يكون هذا إلا بذنبه يا أخوان. واعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله ما وصل إلى هذه المكانة إلا فيما نحسبه الله حسيبه، إلا بتقوى لله وإلا بتعلق بالله سبحانه وتعالى وإلا بخشية خوف من الله. يا أخواني لا تنتظر إنسان ما ينظر إلى ما يخرج من ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن ينظر كيف خرج هذا، كيف حصل الإنسان هذا، وهذا والله بأمور ربما ما ترجمتها الكتب، لم يراها ابن القيم ولم يراها تلمذة شيخ الإسلام، إنها أمور في خلواته، إنها أمور بينه وبين الله. نوقن ونجزم بأن كل إمام يا إخواني تبوأ في الأمة مقاما كالشافعي وأحمد ومالك، نوقن يا إخواني أن أشياء والله ما سطرتها أيادي ولا كتبتها أقلام ولا نقلها طلاب إنما هي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى حتى حصل ما حصل. فهذا العلم يا إخواني يحتاج إلى تصحيح ويحتاج إلى تنقيح ويحتاج إلى مراجعة وإلى استشكال وإلى بصيرة فيه، وهذا يضيق الزمان عنه، فكيف بزمان يعطاه الإنسان فيبدده تبديدا يجعل ساعاته وأيامه ولياليه بعيدة عن الطلب. لو كان الإنسان مجتهدا بكل أنفاسه وعاش عمر نوح ما حصل من علم الله قليلا، فكيف هو لن يعيش عمر نوح إن شاء الله ولن يستغل وقته بجميع أنفاسه؟ فكيف بإنسان حاله هكذا؟ يبقى الإنسان يحرص ولا يضيع فرصة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقول وختمة القول في هذا الباب أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة السنة والعلم وهو أوضح تبيانا
وأرسخ إيمانا وأوفى ميزانا. الله أكبر. ختمة القول في هذا الباب أن كلام الله ورسوله وكلام أئمة السنة والعلم هو أوضح تبيانا وأرسخ إيمانا وأوفى ميزانا يتآخى فيه العقل والنقل والطبع والشرع والفطرة والدين. الله أكبر. هذا كلام رائع، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين يتوافق فيه الفطرة السليمة مع العقل الصريح مع النقل الصحيح، يتآخى فيه العقل والنقل، لكنه العقل الصريح والنقل الصحيح. فإن وجدت تنافرا بين العقل والنقل فاعلم أنه عائد إلى إما أن العقل ليس صريحا وإما أن النقل ليس صحيحا. حيثما يكون النقل الصحيح والعقل الصريح يتآخى العقل والنقل لأنهما من رحم واحد. والطبع والشرع، طبع والشرع، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي شرع، فيتوافق الشرع مع الخلق. ألا يعلم من خلق؟ ألا له الخلق والأمر؟ والفطرة والدين، فطرة الله التي فطر الناس عليه، وأنه هو الأسلم والأعلم والأحكم، خلافا لمن قال بأن طريقة السلف هي الأسلم وأن طريقة الخلف هي الأعلم والأحكم. كيف يكون أسلم بلا علم وحكمة؟ وكيف يكون أعلم وأحكم ولا يؤدي إلى سلامة؟ وأن نفاة الأفعال والصفات يشبهونه سبحانه وتعالى بالجمادات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية من ست صور: الأعلى والشمس والليل والعلق والبينة والكافرون. قال: صححه وعلق عليه مع مقدمة بالإنكليزية عبد الصمد شرف الدين مطبعة كذا. ليست هذه المجموعة المؤلفة من تفسير هذه الصور الست الإمام أحمد بن تيمية البالغة 48 صفحة عدا الفهارس تفسيرا لها فحسب، بل هي في الحقيقة تفسير لبعض صور القرآن ومناظرة لعلماء الكلام المؤولة لآيات الصفات والمعطلة لمعانيها اللغوية والشرعية كالجهمية والمعتزلة والقدرية، وتوفيق بين صحيح المنقول وصريح المعقول على أفضل الوجوه. وقد كملت هذه المجموعة بتعليقات
أو كملت
كملت هذه المجموعة بتعليقات الأستاذ المولع بدراسة كتب الشيخين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم السيد عبد الصمد شرف الدين، فقد بين بتعليقاته المبهم وفصل المجمل وأوضح المشكل وملأ البياض بما نقله من كتبهما مفصولا عن الأصل وبما أضافه من قوله طبقا لما اقتضاه البحث، وخرج الأحاديث وترجم للأعلام وذكر ما اشتهروا به مع تاريخ وفياتهم. وقد ظفر الأستاذ بهذه المجموعة في كتاب الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري لابن عروة الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 37 و800 المحفوظ بخزانة دار الكتب المصرية تحت رقم كذا.
كتاب طبع شوف هذا كتاب طبع كده كواكب الدراري.
وتفسير هذه المجموعة
مما كتبه شيخ الإسلام في آخر عمره
وهي منعزل عن الناس في خلوة السجن كما تراه في مقدمة السيد شرف الدين وقد طبعها على أحدث ما بلغه فن الطباعة من إتقان وجعل في رؤوس الصحائف اليمنى أسماء الصور المفسرة وفي اليسرى خلاصة ما تضمنته تلك الصحائف من مباحث وفي الشواهد القرآنية وما أكثرها أسماء صورها وأرقام آياتها وبين كل بضعة أسطر من الأصل عنوانا للناشر بما اشتملت عليه وفي أول الكتاب فهرس عام لمباحث صوره المفسرة وفي آخره فهرس مفصل لأسماء الأعلام والفرق والأماكن والكتب مع الإشارة إلى أرقام صحائفها مهما تكررت ويتلو هذا الفهرس جدول الخطأ والصواب وختمه بمقدمة الكتاب باللغة الإنجليزية ومن غرر مباحث الكتاب صفة العلو ومسألة النزول والرد على دائرة المعارف الإسلامية وعلى ابن بطوطة وقد رد عليهما من قبل كاتب هذه السطور في مجلة الرسالة المصرية ومجلة العالم الإسلامي البغدادية قيام إبراهيم وموسى ومحمد بأصل الدين التوحيد حل مشكلات تفسير سورة التين
يعني هذه مباحث الكتاب مسألة العلو ومسألة النزول ورد على دائرة المعارف وعلى ابن بطوطة في فريته على شيخ الإسلام وقيام إبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بأصل الدين الذي هو التوحيد وحل مشكلات في تفسير سورة التين نعم مسألة العلو
قال أقول أما صفة العلو فقد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن الله تقدست ذاته وفوق سماواته التي هي مقر ملائكته ومهبط وحيه وأنه مستو على عرشه
بذاته سبحانه وتعالى وصفاته فالعلو ثابت له سبحانه علو ذات وعلو صفات فوق سماواته أي سماء سماواته التي هي مقر ملائكته ومهبط وحيه نعم وأنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى وبائر من خلقه بائر من خلقه يعني منفصل عنه ليس مختلطا به نعم
ولا يحل فيهم ولا يمتزج بهم ومن هنا
يقوله الحلولية والاتحادية بأنه في كل مكان بذاته وهذه عقيدة كفرية محضة نعم
ومن هنا يعلم المراد من المعية في مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم
ما المراد بين المعية هنا معية ماذا وهو معكم أينما كنتم
العلم والإحاطة
معية العلم والإحاطة التي لازمها العلم والإحاطة معية حقيقية لازمها العلم والإحاطة وليست معية ذاتية الله بذاته فوق عرشه أين الله الله عز وجل في السماء فوق عرشه مستوى كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى نعم
إنني معكما أسمع وأرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إن الله مع الذين اتقوا فليس حقيقة هذه المعية المخالطة والمجاورة بل هي منفية قطعة وإنما هي معية العلم والقدرة والإحاطة ومعية النصر والتأييد والمعونة ومثل ذلك معنى القرب وأما وحدة الأديان وأخوة الرسل
أما الكرام المعية فالعلماء يقولون المعية على قسمين معية عامة مقتضاها العلم والإحاطة وكذا ومعية خاصة مقتضاها التأييد والنصرة والتوفيق وكذا يقول ومثل ذلك معنى القرب يعني هل القرب يقسم أيضا لقرب خاص وقرب عام قرب عام بمعنى معية أيضا قريب بعلمي وكذا وقرب خاص مع التوفيق والتأييد هذا قاله جماعة من أهل العلم وجماعة قالوا بأن القرب لا يكون لقربا خاصا القرب لا يكون لقربا خاصا وهذا الأقرب أنه لا يكون إلا قربا خاصا نعم
وأما وحدة
نعم مخطوط ولهذا وصل لمئة وعشرين مجلد.
ويستوفي ذلك الباب من المغني من غلام الطلبات على ونحوه، كل ذلك مع الزهد والورع الذي صار فيهما منقطع القريب والتبتل للعباده ومزيد الاقبال عليه والتقلل من الدنيا.
نعم لكن ما طبع.
نعم
صعب ايه؟
صعب
يصعب طبعا.
اه طبعا 120 مجلد. اي نعم.
هم ياخذوا منه
يعني، وجاب كتب اهل العلم ووضعها، يعني كل من بحث بحثا اتى به بتمامه وجعله في شرح الكتاب. لكن قد ينتفع بالترتيب فقط كترتيب المسند على ابواب البخاري. ياخذوا
منه اجزاء شكلها صغير، مثلا كتاب لابن القيم غير موجود يبحثون فيه زاويه فيه ويكتبونها كمكتوب.
اي نعم. اي نعم. نعم.
وأما وحدة الأديان وأخوة الرسل الكرام فقد بيّن أن المنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والرسل، فإن الذي اتفقت عليه هو الذي لا بد للخلق منه في كل زمان ومكان، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، وعامة الصور المكية والأنعام والأعراف وآل حاميم وآل طاسين وآل ألف لام راء هي من الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين، كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والصدق والعدل والإخلاص.
اتفقوا في هذا الأصل وهو الإيمان بالتوحيد والإيمان بالمعاد، اتفقت الرسل على هذا، فكلهم جاءوا يقررون التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة والطاعة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلك الإيمان بالمعاد والبعث والنشور. أما الشرائع التي هي الأحكام قد تختلف من نبي إلى نبي في بعض الأشياء، بل حتى في شريعتنا نحن عندنا الناسخ والمنسوخ، كان استقبال بيت المقدس يوما ما هو الواجب، ثم صار هذا منسوخا وصار التوجه إلى الكعبة هو الواجب وهو المتعين، يعني حتى داخل شريعة النبي الواحد هناك الناسخ والمنسوخ. نعم. والصدق والعدل والإخلاص، تحريم الظلم والفواحش والشرك والقول الله بالعلم، هذا كله محل اتفاق بين جميع الرسل. ما في رسول أحل الكذب ولا أحل الظلم ولا أحل الشرك ولا أحل الزنا. نعم.
رحم الله المؤلف ورضي عنه وجزى أفضل الجزاء الناشر وكل من عاونه في إبراز هذا الكتاب الجليل، وقد ذكرهم في مقدمته وأثنى عليهم أطيب الثناء.
طيب. نعم.
قال بين ابن المطهر الحلي وابن تيمية رحمه الله المدخل إن السنة والشيعة هما أكبر مظهر للمسلمين.
نعم.
اليوم
هو الكتاب العظيم، هو كتاب منهاج السنة، الكتاب المبارك الذي رد به شيخ الإسلام على هذا الرجل وأفحمه، ولم يكن ردا على هذا الرجل بخصوصه، فهذا سهل أن يرد عليه، وإنما أراد شيخ الإسلام أن يبقي في المسلمين تراثا عظيما نافعا في الرد على الروافض إلى آخر الزمان، وقد وفق لهذا، فهذا الكتاب يعد أصلا أصيلا عند أهل السنة والجماعة في الرد على الشيعة والروافض في جميع شبهاتهم، حتى صار الناس عيالا على هذا الكتاب بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
Yeah.
يقول فقد بينا أن المنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع قالوا بالنسبة لما اتفقت عليه الكتب والرسل. هو الذي لابد للخلق منه اللي هو الأصول, اللي هو الأصول هو التوحيد والمعاد والمعاني المجملة بقى اللي هي الصدق والإخلاص وتحريم الظلم. فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, هذا كله تجده في جميع الرسل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم نعم طبعا هذا سبق يعني أن درسناه. إذا رأيتم يعني قرأته نقرأ, وإلا يعني سبق معنا في اختصار منهاج السنة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أو نقرأ؟ نعم نقرأ. ها ما حضرتش؟ طيب خلاص نقرأه, يبقى تأكيد لمن حضر وتعليم لمن لم يحضر.
قال إن السنة والشيعة هما أكبر مظهر للمسلمين اليوم, وإن بلغ أهل السنة أضعاف الشيعة عددا, وإن أضر شيء في الأمة الواحدة هو العصبية المورثة الموروثة والتفرق الذميم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
مظهر المسلمين اليوم يعني باعتبار الإضافة, فالشيعة يضيفون أنفسهم إلى الإسلام, لكن الحقيقة غلاتهم غلاة أولاء الشيعة ليسوا من هذه الملة كالإسماعيلية والنصيرية وكذا, وإن انتسبوا إليه. ولا يدخل في هذه الأمة منهم إلا ما كان من الزيدية من فرقها غير الغالية. أما الغلاة فإنهم ليسوا من هذه الأمة, هؤلاء مرتدون وإن انتسبوا إلى هذه الأمة. نعم قولوا إن أضر شيء في الأمة الوحيدة هو العصبية الموروثة والتفرق الذميم صحيح, ولهذا قال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وما أضر أمة الإسلام مثل الفرق والجماعات والطوائف, هذا الذي أضعفت المسلمين وجعلت الجهد موجها إلى هذه الفرق بدلا من أن يوجه إلى أهل الكفر الأصليين الكفر الوثنيين أو الكتابيين من اليهود والنصارى, جعلت أكثر الجهد موجها إلى ماذا؟ إلى هذه الفرق, يرد بعضهم على بعض. ولهذا لابد من استقصاء, لابد من التحذير من هذه الجماعات والفرق بكلام واضح. ما في شيء اسمه الإخوان عندهم والتبليغ عندهم خير وشر وأن أشعار عندهم كذا وكذا, لابد أن يقال بأن هذه الطوائف ضالة وأن هذه الفرق ضالة مذمومة. تبليغ فرقة ضالة, الإخوان فرقة ضالة, الدواعش فرقة ضالة, سلفية الإسكندرية فرقة ضالة, الجهاد فرقة ضالة, الجماعة الإسلامية فرقة ضالة. لابد من التوضيح, ومن أراد الدليل على ذلك إذا بعشرات الأدلة على هذا. لكن مسألة التمييع وأن هذه الفرق فيها خير وشر نأخذ خيرها وندع شرها, هذا يقال في كل فرقة من الفرق. ما في فرقة من الفرق معتزلة والجميع وكذا إلا قد تجد عندها بعض الخير. هذا الذي سامح لأتباع هذه الفرق أن يكون لهم التواجد بين المسلمين, إنما لو حذر منهم بكلام واضح بين لاستوصلت شأفة هؤلاء. ولكن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبقى هذا الاختلاف في الأمة كونا وقدرا, وإن أمرنا نحن شرعا أن ننهى عنه. لهذا ما ينبغي واحد يجي يقول لك هذا الاختلاف كما قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هذا باق فعلام يعني التعب والنصب هو باق باق. نقول علام التعب والنصب والكفر باق باق أيضا, ولا الكفر يرفع في الأمة من الأمة, الكفر باقي والمعاصي باقية. فعلام النهي عن الكفر والتحذير منه والشرك والمعاصي وهي باقية باقية, فهذه من جملة ما يخالف ما جاءت به الرسل, والواجب على الإنسان شرعا أن ينهى عن كل ما يخالف ما جاءت به الرسل. فهذه الجماعات جماعات ضالة منحرفة, ما في جماعة على حق أبدا إلا التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة ما أنا عليه اليوم أصلا. يبقى جميع الجماعات ضالة منحرفة, أي حزبية حزبية مقيتة, والداعي إلى هذه الحزبيات والمؤيد لها والناصر لها والمروج لها والطابع لها والمستقبل لقادتها وإمتها كل هؤلاء منهم. هم منهم. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم أن لا يكفروا بها وسجدوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم. لكن لك دعوتهم، تدعوهم إلى الله عز وجل، تدعوهم وتطيل النفس معهم، لكن من غير أن تكون مؤاكلا مشاربا مخادنا مصادقا مضاحكا وهكذا. لكن تدعو، الدعوة مبذولة للجميع، حتى أهل الكفر دعوة مبذولة لهم، دعوة للجميع. نعم.
وقد كان ينبغي على كل من يدعي الحب والولاء للإمام علي رضي الله عنه أن يأخذ بأدبه وهديه ويقف من محاربيه عند حدود أمره ونهيه، وها هي ذي أقواله وأعماله في نهج البلاغة وغيره.
فعلا يحب عليا، لكن هؤلاء تاجروا بعلي، هؤلاء ما أحبوا عليا، تاجروا بعلي وآل البيت. ولا هؤلاء أخواني يهود رفعوا اسم اليهودية ووضعوا اسم الإسلام، إنما عقيدة اليهود التي وضعها عبد الله بن سبأ، هذه العقيدة التي وضعها عبد الله بن سبأ ومشوا عليها في البداء أو في الإمامة وفي كل هذا، إنما هي عقيدة يهود جعلوا لها عنوان هي الإسلام، ودخلوا وتسطروا بالإسلام ليطعنوا في الإسلام، لأنهم لو بقوا على يهوديتهم ما كانوا كذلك. ولهذا حرقهم علي رضي الله عنه في عصره وزمانه، الذين قالوا وادعوا بأنه الله، خد الأخاديد وضرب النيران وضع قنبرا وقذفهم فيها، فلما قذفهم فيها قالوا الآن عرفنا أنك الله حقا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. كلمة بقى كلامه في نهج البلاغة، نهج البلاغة صحيح أنه غير ثابت عن علي رضي الله عنه. طيب، لقد بايع علي،
لقد بايع علي للأئمة الثلاثة من قبله، وتنازل ولده الحسن.
هل تبعتم عليا في هذا؟ بايع علي أبا بكر، بايع علي عمر، بايع علي عثمان، هل أنتم تقولون بهذا؟ يا من تزعمون أنكم أدعوا علي، أبدا، لا يرون إمامة أبي بكر وعمر، وأخفهم من يرى أولوية علي بهذا، ولكن يجوز تقديم المفضول على الفاضل، هذا أخفهم ومن الزيدين. نعم.
وتنازل ولده الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه من بعده، وأصلح الله به من بعده، وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، طبقا لما أخبر به جده الصادق الأمين عليه وآله الصلاة والتسليم.
إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين.
في نهج البلاغة أن علي
طبقت الأمة على الثناء على الحسن، على الحسن رضي الله عنه. نعم.
في نهج البلاغة أن عليا سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أفمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قيل فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلونا وقتلناهم.
نعم، هذا الكلام نقله أهل السنة، وهو أن عليا لم يكفر الخوارج، وعلى هذا الصحابة رضوان الله عليهم.
وفي نهج البلاغة أيضا أنه قال وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين، إني لأكره أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر.
نعم. ليه يا أخواني؟ لأنهم وإن حصل السيف بينهم لم يكن عن اختلاف في العقيدة، وإنما كان هذا بتأويل في أمور جارية من أمور الواقع والسياسة، يعني تعتقد كل طائفة أنها على الحق، فوقع التأويل في هذا، وإلا فطائفة الشام وطائفة علي لم يختلفوا العقيدة ولم يختلفوا في الدين في شيء، والحمد لله. نعم.
قال قلت ومعلوم من حال أهل السنة أنهم يقصون ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ويصفون أعمالهم ويذكرون حالهم، ولكنهم يؤولون التشاجر بينهم تأدبا معهم واحتراما لصحبتهم،
وتردون عن الجميع ويقولون تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم.
وحفظا لكرامتهم ولحسن بلائهم في نشر الدعوة الإسلامية، على أنه قد انقضت عصور الأمويين والعباسيين وأصحاب الجمل والنهروان وصفين، وحسابنا وحسابهم على رب العالمين، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لديه. وقد كنت قرأت كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد المتوفى سنة 1300 ومعه شرح عقائد شيخ ابن بابويه القمي بابويا القمي المعروف بالصدوق. توفي سنة 81 و300. فرأيت فيها بعض ما في غيرها كالكافي والتهذيب والتهذيب والوافي من الأحكام الصادرة باللعن والتكفير والتخليد في النار لمن أورثوهم الأرض والديار. قلت لا شك أن هذه الكتب تورث قارئها وغرا وحقدا وعداء وبغضا وتنطق ألسنتهم بأفحش القول وأوحشه لرجال الصدر الأول فمن دونهم وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين.
وإذا سب الخلفاء الثلاثة من بقي من المسلمين يستحق المدح، وخير هذه الأمة بعد نبيها كما نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، بل إن الصحابة نقلوا هذا الإجماع كيقول ابن عمر كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. الأمة متفقة على هذا. قال شيخ الإسلام اتفقت الأمة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهؤلاء الروافض يرون شر الأمة أبو بكر وعمر وعثمان، شر الأمة، بل إنهم يرونهم في الدرك الأسفل من النار، أبو بكر وعمر في الدرك الأسفل من النار، وأن المهدية المخفية إذا خرج فإنه سوف يخرج هذين وبنتيهما ويقيم الحد على الجميع. نعم.
ومن معه من المهاجرين والأنصار ممن رضي
الله أمة الإسلام الذين يرون هذا من أمة الإسلام. نعم.
ومن معه من المهاجرين والأنصار ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن، ولم نرى انتقادا ولا اعتراضا على الكتاب
القرآن. إذا الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم إلا أبا بكر، رضي الله عنهم إلا عمر، أو هؤلاء وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي يقول أؤمن بذلك أنا وبكر عمر، أؤمن بذلك أنا وبكر عمر. النبي يخبر عن عقيدة أبي بكر وعمر، يقول أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، ولا طالما قال خرجت أنا وبكر وعمر، دخلت أنا وبكر وعمر. نعم. وزيراه، وأبى الله عز وجل إلا أن يجعل قبريهما بجوار قبره صلى الله عليه وسلم. فما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويسلم على أبي بكر وعمر. نعم.
ولم نرى انتقادا ولا اعتراضا على الكتابين الأولين ممن صححوهما، وهم ثلة من أشهر مجتهد الشيعة في عصرنا، بل رأينا حركة الطبع والنشر قد قويت في العراق وإيران والشام، وصدرت منها كتب كثيرة في هذه الأعوام الأخيرة، وكلها ردود على السنيين وزراية على أهل المفاخر والمآثر في الإسلام، وهي لا تعدو أمهات المسائل التاريخية التي وقعت في الصدر الأول والأحداث التي تلتها. ولما كانت هذه الوقائع قد أحاط بها خبرا شيخ الشيعة الإمامية في عصره ابن المطهر الحلي المتوفى سنة 26 و700 في مؤلفه الذي سماه منهاج الكرامة.
هذا في عصر شيخ الإسلام، هذا في عصر شيخ الإسلام قبل يموت بقليل. ما
سماه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة وأجابه عنها واحد
الذل والصغار وليس الكرامة. ما
وأجابه عنها واحدة فواحدة إمام السنة أحمد بن تيمية المتوفى
إمام السنة وشيخ الإسلام في زمانه وفي كل زمان بعد زمانه رحمه الله تعالى. نعم. وما من بدعة تحدث إلا ويقيض الله لها من أهل السنة من ينفيها، فما أحدث هؤلاء بدعة إلا غرس الله غرسا يقلع الله سبحانه وتعالى به أصول هذه البدعة والحمد لله. وانظروا إلى الأزمان والعصور والقرون تجدون هذا جليا واضحا. لما وضع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان المرتدون ولما كان الخوارج، قيض الله عز وجل من قاتل المرتدين وقيض الله من قاتل الخوارج ورد عليهم. ولما حصلت وجدت القدرية والشيعة وكذا، أيضا رد الصحابة عليهم، وما من فرقة تحصل وتحدث وما من مقولة سوء تخرج إلا ويقيض الله عز وجل من أهل السنة من يذب عن السنة ويرد عليه، والحمد لله. نعم.
المتوفى سنة 28 و700 في رده منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية في 4 أجزاء. جاء الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700 واختصره بكتاب سماه المنتقى، وقد حققه وعلق حواشيه ووقف على طبعه الكاتب الكبير السيد محب الدين الخطيب. طبع سنة 74 و300 بعد 1000 من الهجرة. وقال وقد أهديت منه نسخ إلى المجمع العلمي بدمشق ولبعض الفضلاء، والمهدي هو الأستاذ السلفي الشهير، والمهدي هو الأستاذ السلفي الشهير الشيخ محمد نصيف عين أعيان الحجاز، كما أهدى إلى المجمع العلمي وبعض أعضائه من كتب الشيعة أيضا، ومنهم كاتب هذه الصدور، وقد وصفنا بعضها في باب التعريف والنقد من مجلة المجمع. ونصف الآن كتاب المنطقة الذي يقع في مجلد ضخم يقرب من 600 صفحة بالقطع المتوسط، وهو يشمل على فصول كثيرة في إمامة الخلفاء الراشدين وما ظهر على أيديهم من الخير العظيم، ومجمل القول أن ابن المطهر ينفي الخصائص ويثبت النقائص للخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
انتبهوا، هذا مجمل القول. مجمل القول أن ابن المطهر ينفي الخصائص ويثبت النقائص، ينفي الخصائص الأئمة الثلاثة ويثبت النقائص الأئمة الثلاثة، ينفي الفضل الذي ورد فيه، ينفي هذا الفضل ويقلب هذا الفضل ليكون محل انتقاد، ويثبت النقائص. هذا الخلاصة، طعن في الأئمة الثلاثة، نفي الخصائص، إثبات النقائص، وهذا شأن كل حاقد حاسد، والله عز وجل قد أمر بالعدل حتى مع أعداء الشريعة سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل حتى مع أعداء الشريعة، حتى مع أعداء الشريعة، ولهذا إجرام في حق الثلاثة لم يجعل شيخ الإسلام ولا أهل السنة أن يعتدوا على علي رضي الله عنه الذي يتبناه ابن المطهر، بل إن أهل السنة والجماعة يثبتون للجميع الخصائص الأربعة وينفون عنهم النقائص رضي الله عن الجميع، وينفون الانتساب الحقيقي من هؤلاء لمن؟ لعلي رضي الله عنه، ويقولون بأن هذا إنما هو ادعاء وكذب على علي رضي الله عنه، وإلا علي أخ لهؤلاء الثلاثة يعرف فضلهم وقدرهم، كيف لا وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم ينزل هؤلاء منازلهم العظيمة. نعم.
ويتعقبه ابن تيمية فيثبت العكس وهما إمام السنة والشيعة في عصرهما، وقد كتب من جاء بعدهما في موضوع الإمامة الكبرى، ولكن الحملة قد اشتدت في هذا الزمان العصيب على السنيين، وإن اختلفت كتب الشيعة وردودهم في الأسلوب قوة وضعفا وقسوة ولينا. ولما كانت مجلة مجمعنا العلمي تعنى بنشر حقائق التاريخ مصفاتا من الشوائب بعيدة عن عصبية المذاهب، مسجلة ما يجب تسجيله من الوقائع والحوادث لا سيما ما كان بأقلام الأعلام، رأينا أن نثبت فيها شذرات من هذا الحوار موردة بغاية الاختصار، مغنية عن قراءة هذه الكتب التي ظهرت وستظهر في أمر الخلافة العظمى وما جرى بين الصحابة الكرام في شأنها، وقد افتتن الناس بها وتعادوا من أجلها هذه القرون الطويلة، ولتكن أجوبة الإمام ابن تيمية التي أوجزناها وأجملناها هنا بالكلم الوجيز كما ستراها جوابا من كل سني، وجعلنا كل ما نقلناه عن الأستاذ الخطيب بين قوسين، ونبدأ القول بإيراد فصل عقده كتاب كاتب المنطقة في تقديم الخلفاء الأربعة بترتيبهم الزمني، سلك فيه الإمام ابن تيمية طريقة المعقول الموافقة لصريح المنقول. قال رحمه الله تعالى فصل.
نقف عند هذا الفصل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سائل متى نكفر المعين، وهل لو الرجل عنده علم عالم وأقيمت عليه الحجة وصرح بفعل الكفر وقول الكفر يكفر أم لا؟ الحجة أقيمت عليه أكثر من واحد، نقول المعين يكفر بتوقف الشهود وانتفاء الموانع إذا فعل الكفر أو قال الكفر الذي دل عليه الدليل ثم توافرت الشهود وانتفت الموانع، بمعنى أنه أقيمت الحجة عليه وبين له مراد الشارع ولم يكن عنده شيء يدفع هذا، فإنه يكفر بذلك. لكن مرجع هذا للأمراء والخلفاء، ومرجع هذا للعلماء، ومرجع هذا للبصراء بإقامة الحجج، لا كما يدعي الواحد. قد يظن الواحد أنه قد أقام حجة، أو قد يظن الواحد أن هذا الفعل مكفر أو غير مكفر، لهذا تكفير المعين هذا لا يكون إلا للخبراء به ذلك للعلماء، وذلك يكون بعد أمرين: الأمر الأول قيام الدليل على أن هذا الفعل أو القول كفر، الأمر الثاني قيام الدليل وتوافر الشروط وانتفاء الموانع على استحقاق المعين لهذا الوصف. فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع من قبل عالم بذلك، فإن الحكم ينزل على هذا المعين، لأن الردة موجودة في هذه الأمة. هناك من يرتد، هناك من يأتي بالنواقض ويحكم عليه بالردة، هذا خلافا لمن قال بأن هذه الأمة لا يقع فيها ردة، ولمن قال أيضا لكل من وقع في قول كفري أو فعل كفري بأنه كافر. فليس تكفير المعين بكونه قال كفرا أو فعل كفرا، ولكن تكفير المعين لا بد مع كونه قال كفرا أو فعل كفرا أن يستحق هذا المعين وصف الكفر وإسقاط الكفر عليه، وذلك لا يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لعله يكون جاهلا، لعله يكون مكرها، لعله يكون مخطئا، لعله يكون متأولا، إلى غير ذلك من هذه الموانع التي تكون في هذا الباب. نعم. في هناك فرق بين مسائل الإجماع ومسائل الخلاف. أنا ترجح عندي أن مثلا تارك بعض الصلوات والمصلي لها أنه كافر، أرى مثلا كفر بترك صلاة أو كفر بترك صلاتين أو كذا، فهذا هذه مسألة خلافية أو مسألة إجماعية؟ مسألة خلافية اجتهادية، يبقى لا ترتب عليه ما ترتب من مسائل الميراث أو مسائل الصلاة أو مسائل كذا، بل يصلى عليه ويورث وكل شيء من هذه، لأن الإنسان ما يقطع ولا يجزم بصواب قوله، ولا هو مسألة إجماعية، ولا هي مسألة إجماعية. كما ترى في كثير من أصول من مسائل الفقه، أنت الآن تعتقد أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وأنا لا أعتقده، ثم تقدمت بك إماما، صلي بك إماما وأنا قد أكلت لحم الجزور، أنت ترى أن الصلاة أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، تصلي ورائي ولا ما تصلي؟ تصلي ورائي، ولو تركت الصلاة ورائي فهذا جهل. تصلي ورائي مع أنك لو أكلت أنت لحم الجزور وصليت ولم تذكر وتذكرت بعد الصلاة تتوضأ وتصلي، لأنك تعتقد أن صلاتك هنا باطلة، تمام؟ تعتقد هذا، لكن أنا لا أرى هذا القول، فلا تبطل صلاتي، صلي خلف وعليه، فأنا أصلي طالما مسألة اجتهادية، أصلي وأرث كل شيء. أما إذا كانت مسائل إجماعية، فهذه المسائل الإجماعية لا ينبغي مخالفته. أما مسائل اجتهادية قد يكون قولي هو الضعيف وقول غيره هو القول الصواب، وهذا يأتي في كثير من المسائل. امرأة حرام عندي أن تبقى مع زوجها، جائز عندك أن تبقى مع زوجها. رجل طلق امرأته وهي حائط، هي حائط، عندي أن الطلاق لا يقع، عندك أن الطلاق يقع، وعليه يكون عندي أن المرأة إذا طلقها زوجها وهي حائط تباح لزوجها ولا إشكال، عندك أن المرأة تكون محرمة على زوجها ويقع الطلاق إذا كان ثالثة ولا يصح أن تعيش معه. لكن هذه المرأة تستطيع أنت أن تصفها بأنها زانية وبأن حياتها معه حرام وبأن هذا رجل فاجر؟ الجواب لا، بل أنا لا أنقض حكم المفتي قبلي. لو أن رجلا يعتقد أن الطلاق في الحيض يقع، فالمرأة في الطلقة الأولى ذهبت إلى شيخ وقال بأن طلاقك واقع، وفي الثانية ذهبت إلى نفس الشيخ مفتي رسمي يعني مفتي عالم أقصد، وأفتى بأن الطلاق وقع، وجاءتني في الطلقة الثالثة أفتى بأن الطلاق لا يقع. لكن هل يحسب لها طلقتان أو لا يحسب لها شيء؟ طلقتان. إذن تعاملي أنا مع الطلقة الثالثة، تعاملي أنا مع الطلقة الثالثة، ولا أنقض اجتهاد من سبقني في هذا، خلاص هي على ما أفتاها المفتي. لكن لو قالت بأنني مثلا اعتبرت هذا احتياطا أو نسأل لي، يعني مو بكلام عالم، إذا لم يحصل فتوى في هذا الباب. وعلي لو تسألنا عن هذه الطلقات أقول لم يقع من طلاقك شيء. فالمفتي لا ينقض فتوى من قبله بالاجتهاد، وهذا يترتب الأحكام. اللي أخذ مال باجتهاد مفتي بس من أهل العلم معروفين، اللي أخذ مال بهذا الاجتهاد وأنا لا أراه جائزا لو استفتاني لا أحرم علي هذا المال. أخذ المال باجتهاد فلان، أرجع المرأة، رجعت المرأة لي باجتهاد علام، يبقى لا ينبغي أن أنقض أنا هذا الاجتهاد. ففرق بين مسائل الإجماع ومسائل الاختلاف. مسائل الإجماع هذه نقطع ونجزم ولا نرتب عليها خلاف ما هي عليه. أما مسائل الاجتهاد كيف أبطل أنا اجتهاد من قبلي وقد يكون اجتهاد والصواب، بأي دليل أبطل أنا؟ أقول ما حسب ما يظهر لي، خلاص أفت حسب ما يظهر لك، لكن لا تبطل فتوى الآخر طالما أنه أفتى الناس بذلك وصار الناس على فتوى وانتقلت أموال وأبيحت أعراض، فلا ينبغي أن تحارب أنت تقول زواجك باطل، زواجك كذا إلى آخر ذلك. هذا باب وهذا باب. نعم. خطأ يعني خطأ، كلمة خطأ يعني مخالفة إجماع، خطأ يعني مخالفة نص قطعي. خطأ عندك، لا مش عندك مرتضى، أقصد خطأ عند العلماء، خطأ إذا خالفت إجماعا، خطأ إذا خالفت نصا قطعي. إنما اجتهادية، وهذا أنا بختصر لك، أقول لك إجماع غير مسألة خلاف اجتهاد. اجتهاد يبقى أنا أفتي بما أرى وأنت تفتي بما ترى، طالما أنك مؤهل وأنا مؤهل والفتوى صدرت من هذا فلا أنقض فتوى غيري. واحد أفتى ناس بأرض ناس أو بمال ناس، أجي بعد 20 سنة أقول الفتوى دي غلط ولازم ترجع الأرض؟ لا، خلاص انتقلت الأرض باجتهاد مجتهد، باجتهاد مجتهد. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه. فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع وأقطع من نار، فليأخذه وليضره. ما في تعارض بين ما ذكرنا وبين الحديث. الحديث فيه أن النبي لما قال إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجوز بعض، فمن قضيت له بحق أخيه، لأن النبي إنما عمل بقراء، فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها وليضرها. يعني أنت جبت عقد مزور، أنا كقاضي الحقت أمام الأختام تمام، جئتني بشهود مزورين شهداء زور، الثاني ما عنده بينة، حكمت أنا بهذه البينة، حكمي أنا لا يغير الحق عند الله، حكمي أنا لا يغير هذا. فلو أنك بعد فترة من الفترات يا رجل، يا من قضيت أنا لك اليوم هذا القضاء، جئتني أو جئت مفتيا آخر وقلت أنا زورت ورقا وحكم للقاضي بكذا، فبما يفتيك الرجل؟ يقول رد المال إلى صاحبه. ده مش رجوع في مسألة اجتهادية، هذا رجوع في محرم قطعي، هذا مش مسألة اجتهادية. القاضي اللي قضى قضى بما يكون أمامه من أدلة بنى عليها هذا الأمر، أدلة يعني مادية مادية، لكن اعترف الرجل بأنه إيه؟ بأنه إنما كان مزورا، خلاص يبقى نرجع الحق إلى صاحبه. اعتبر اعترف بأنه كان سارقا، خلاص نرجع الحق إلى، لا، بخلاف المسائل الاجتهادية. حتى أنا كقاضي لو قضيت أنا من 20 سنة أقضي بأن الطلاق هذا يقع، ثم تغير اجتهادي وصار عند الطلاق لا يقع، لا أنقض القضايا التي اجتهدت فيها من قبل، بل هي قائمة على ما هي عليه. يبقى دي مسألة وهذه مسألة، دي رجوع في قضاء تبين أن هذا القضاء وقع على خلاف الحق، سواء على خلاف الحق في دليل أو سواء على خلاف الحق يعني كان في إجماع وأنا ما أدري، أنا قاضي قضيته أظن المسألة خلافية، أظن أن الدليل يدل على هذا والمسألة إجماعية، هذا ينقض إجماعه، ينقض كلامه. نعم، احنا بنتكلم عن المسائل الاجتهادية اللي هي باقي الاجتهاد فيها إلى آخر الزمان، ما أنا وأنت إلا رجل ينضاف إلى هذا إلى هذه الطائفة، فأنا انضاف إلى هذه الطائفة التي ترى وقوع طلاق، وأنت تنضاف إلى هذه الطائفة التي لا ترى وقوع طلاق، أنا انضاف إلى طائفة ترى أن أكل لحم الجزور ينقض وضوء، وأنت تنضاف إلى طائفة لا ترى ذلك، ولا يمكن الحسم والقول والقاطع بأن هذه المسألة يبطل قول فيها ويصح قول، هذه مسألة اجتهادية. ولهذا ما تلقته الأمة إجماعا لا ينبغي أن تختلف فيه، وما تلقته الأمة اختلافا لا ينبغي حكاية الإجماع فيه، ولهذا الإجماع على الإجماع والاختلاف، فلا إجماع بعد اختلاف ولا اختلاف بعد إجماع. نعم،
ألا نقول هذا الشخص يورث ويرثه أبناؤه ويصلى عليه، ولكن الشخص الذي ترجع عنده هذا لا يحل له، كما أن الذي ترجع عنده أكل لحم الجزور لا تصح صلاته بل يجب عليه أن يتوضأ، لأن كقاعدة مثلا ترك الصلاة كلية معلوم الخلاف فيها يعني في الترك كلي عن غير جهود، هم أذكر أن العلماء لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يستغفر، فقرروا هذا يعني، فيكون الشخص نفسه لا يرث. أما أنا لا أمنع إخواني مثلا ولا أمنع الناس أن يصلوا عليه،
يفعل ذلك ورعا ولا يفعل هذا قطعا، يعني لا يجوز له،
لا يجوز له
أن يصلي
هو
عليه،
هو لا يصلي عليه ولا يدعو له، لأن طالما أنه ترجح أن هذا أخوه.
أمال كيف ما اتخذ هذه المسألة في مسألة الصلاة وراء من أكل لحم الجزور؟ لماذا لم يسلك هذا؟
هو صلاته هو، يعني هو لو صلى،
هو صلى وراءه، هو صلى وراءه،
ولذلك نحن نقول يرثه غيره.
لا، هو نفسه، الشخص نفسه،
الشخص نفسه لا نلزم بكم
الذي صلى وراءه ولا ما يصلي،
يصلي وراء،
طيب يصلي وراء،
ولكن هو نفسه لو صلى بغير بعد اكل هذا
خلاص، ما احنا قلنا هو نفسه، لا هو نفسه خلاص،
ما هو نفسه،
هو نفسه خلاص، لكن هو يصلي وراءه، من يعتقد ان الصلاه بهذا باطل؟ يعني مساله كذي كذلك هو يعني.
لا يا شيخنا،
يطرق ذلك بقى ورعا، هو نفسه يطرق ورعا، هذا لا اشكال فيه،
كل وجوبا يا شيخنا، هو لو ترجح انه هذا وجوبا، لان هذا لو صلى بعد الاكل
ترجح، شوف اسمه راجح، شو اسمه القطعي، الصلاه
ان غيره يده لا ننسى ان مال الاخرين حرام، لان هو ترجح عندهم هذا، كيف يكون هذا كافر اصلا؟ عندهم كيف نرثه والكافر لا يرث المسلم لا يرث شيئا، ولكن نقول بسبب المساله الخلافيه يرثه غيره،
هذا له وجه، لكن في التطبيق لا وجه له، كما هي المسائل المعروفه، لانه ليس بكافر، هل هو كافر ام لا، هذا وإن تنازعوا فيه، لأنه لا يترتب على هذا النزاع أحكام فيما يتعلق بدفن بالصلاة عليه بماله بكذا بكذا، هذا لا يترتب عليه أحكام في هذا،
كل هذا على الجميع،
تمام، وهو نفسه من هذا، وهو نفسه من هذا.
ما فائدة علمه الآن؟
نعم،
ما فائدة علمه؟ ما ثمرت علمه الآن؟
ثمرت علمي كيف؟ فيما يتعلق بترجيحه هو، نعم، فيما يتعلق بترجيح هو كمسألة علمية،
الثمرة التي ترجحت التي يترتب عليها ترجيحه أنه إذا كافر لم يترتب لها الثمر،
يعني قاضي المسلمين إذا لم يكن يوارث إلا هذا الرجل ماله يذهب إلى بيت المال؟
لو عنده هذا يرث يذهب إلى أصحاب،
لا ما في ورثة يذهب إلى بيت المال؟
يذهب إلى بيت المال.
القاضي يفتي بهذا؟
لو هو القاضي نعم يفتي بهذا.
لا لو القاضي يفتي بهذا إن هات المال إلى بيت المال.
هنا هذا كافي.
لا إذن هذا لا ما يفتي بهذا القاضي. لما يأخذ هذا المال لأن المسألة مسألة إيه؟ مسألة اجتهادية وليس مسألة إجماعية.
وعلى حسب شفنا المسألة الإجماعية على حسب اجتهاد القاضي. يعني القاضي لو رجح مسألة.
ولهذا هو لا يفتي الناس بهذا. هو لا يفتي الناس بهذا. لا يفتي الناس. لا يفتي الناس ويلزم الناس بهذا. لا يلزم الناس بهذا. ما يقول للناس لا تصلوا عليه. لأنه طب لماذا لا يلزمه؟ طب لماذا لا يلزمهم وهو يعتقد؟
هو لأن المسألة خلافية. هذه
كيف بقى مسألة خلافية؟ بس هو يعتقد أن هذا هو الصواب.
غيره يعتقد.
يعتقد أن هذا هو الصواب. صح. طب لماذا لا يلزم الناس بهذا؟ بما يعتقدون هذا الصواب.
ترجع إلى مسألة هل
نفس المسألة
يلزم نفسه بالإنسان المجتهد يا شيخنا؟
هو لو تورع عن هذا يتورع هو عن هذا مسألة التورع لكن مسألة الوجوب لا يظهر لي. معنى هذا القول قول جيد يعني معنى هذا قد قول جيد لو أنه مثلا هو منع نفسه من الأخذ بهذا ولا بيمنع غيره هذا قول يعني جيد لكن لا يظهر لي رجحان في هذه المسألة. طالما أنها مسألة خلافية يبقى لا ترتب عليها ما ترتب في هذا الباب.
آخر شيء شيخنا لو كنا شفنا كمسألة هو ترجع عنده أنه كان لكن المعين هذا لا يحكم عليه يعني كمسألة يترجع عنده أنه تارك الصلاة مثلا صلاة واحدة أما المعين هذا فلا يحكم عليه لا يحكم إلا قاضي نفسه يقول له وجه
هيبقى الإشكالية أيضا قائل أنه هذا ترجع عندي هذا المعين كان
من بالمعين كمسألة يترجع عندي لتارك
ايوه بس هو هيقول ثمرة ذلك ان ننزل عن المعين
هو لا ينزل هو القاضي هو الذي ينزل او
طيب
القاضي هو الذي يحكم بكفر ان يترتب عليه احكام
لا بس الحكم ليس قاصرا على القاضي القاضي هو بفائدة حكم القاضي انه بيترتب عليه اثار وكذا لكن العالم يحكم ايضا
شيخنا
كفوتي
على قبل هذا شيخنا توجيه يعني توجيه شيخنا العلماء الذين حكوا الخلاف في ترك الصلاة وهم أنفسهم قالوا لا يورث ولا يصلى عليه يعني يكون توجيه كيف لو أنا مثلا على هذا القول أوجه هذا القول لهم هم حكوا الخلاف ومع ذلك قالوا لا يورث ولا مع أنهم حكوا الخلاف يعني كيف أنا أفهم هذا
تفهم أن الذين حكوا الخلاف الذين قالوا بأن لا يورث وكذا ما أظنهم حكوا الخلاف ما أظنهم حكوا الخلاف
حتى في فتوى الشيخ المسلمين
ذكروا الإجماع وما زالوا ينقلون الإجماع يعني ما زالوا ينقلون الإجماع في هذا
هم حكوا الخلاف حكوا الخلاف عن أحمد
خلاف باعتباري أنه خالف من جهة المذاهب لكن هم يعتمدون على الإجماع أثر عبد الله بن شقيق وكذا وينقلون في هذا ويحيلون على كلام ابن القيم في الصلاة في نقل الإجماع ومحمد نصر البروزي نعم ايوه بس اهله واحد منهم يعتقد ان هو مرتد بس مسألة دي مسألة ثانية انا لن اخذه يعني انا لن اخذه مثلا انا اقول انا اخذه لانه بالنسبة لي ماله هذا لا يحل لي يأخذه اهلي الاخرون نعم نعم
على المنافق لا تنفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ألبس ابن أبي ابن أبي قميصه وما يغني عنه قميصي من الله. وقال تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لك. ودارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق. فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليهم منفعة المسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه هجروه ولم يصلوا عليه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على القدر نفسه والضال والمدين الذي لا وفاء له، وهذا شر منه.
السؤال كمان
سؤال عن رجل يصلي وقتا، سؤال عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟
ولم يذكر رحمه الله التفصيل في هذا بأنه إذا كان يعتقد كذا فيرتب على اعتقاد كذا، يقول لا يزال المسلمون يصلون عليه مع وجوده مثل هذا، لا يزال المسلمون يصلون عليه واضطرط بالأحكام وله في الظاهر مثل هذا. الإسلام يحكم بالإسلام في الظاهر، ولو ترك الصلاة عليه أهل الفضل، ومثله أيضا لو إنسان ترك الميراث منه لكي يكون ردعا لأهله ولمن يترك الصلاة من أهله فهذا حسن. على كل يعني مسألة محل نظر. نعم. التبديل التجويز أن يجوز أن يحكم بغير منظر الله ولا ينتبه ذلك للشريعة. فمثلا الزاني بدلا من أن يرجم مثلا بيسجن، يقول يجوز هذا، هذا ما في إشكال. بين أن أما التبديل فأن يقول هذا السجن هو الشارع وليس ماذا وليس الجلد، كما قالت اليهود حينما سألهم النبي هل تجدون الرجم عندكم وكذا، قالوا لا ما نجد الرجم، إذا نفوا ما جاء في التوراة. طيب وما تجدون ماذا أضافوا بقى هو. قالوا نجد تحميم الوجه وكذا وأن يطاب به في الطرقات وإلى آخره. فهؤلاء إذن نفوا وأثبتوا ونسبوا ذلك الذي أثبتوه إلى الشرع، هذا مسألة التبديل. إنما تجويز يقول هذا جائز، جائز أن يفعل المحرم فهذا جوزه، تجويز المحرم مع العلم به هذا كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا كفر. التجويز جوز كذا هذا كفر، وبدل هذا كفر، استحل هذا كفر، لكن تختلف الصور في هذا. فما ينسب هذا الأمر إلى الشارع يقول لا إشكال في ذلك، لكن ما ينسب ما يقول هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هذا كله بعد العلم، يعني بعد العلم، لأنه ممكن يجوز شيئا على خلاف الشريعة وهو لا يدري الشريعة، زي اللي بيجوز مثلا المعاملات مع البنوك لأنه بيرى أصلا هذا ليس بربا، هو متفق معك أن الربا حرام لكن الصورة هذه بعينها ليست ربا عنده، لكن لما يأتي يقول الربا 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 هذا حلال هذا استحل محرم.